أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ربك الله نفسه أن الاستطاعة المالية أن الاستطاعة إلى الحج كما يتحقق لوجود المال عنده بمقدار نيته الحج بمقتضى قوله عليه السلام إذا كان عنده ما يحج به كذلك يتحفظ بالبلد فإذا بذل له الحج بذل عليه الحج وليس له أن لا يتبلج فهو مستطيع. لقد دلت على ذلك عدة روايات تقدمت. تعرض قدس الله نفسه في هذه المسألة لأنه لا يعتبر أن يكون الباطل واحدا لأن إذا بذل جماعة الواحدين الحج إثنان وموقوف أيضا يجب عليه الحج. ولأنه كما ذكره قدس الله نفسه وذلك للإشراقات وللنفس الخاص في هذا الموضوع. أما الإشراقات هي كثيرة فقد تقدم الكلام فيها. قال قلت له فإن أرجى في صحيحة الهلبي قال قلت له فإن أرجى عليه ما يهج به فابتهي من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم. وغير ذلك من الروايات أدلالة على أن الموضوع هو أرض الهج وأما من يعرض الهج واحد أو أكثر فالرواية مطلقة من هذه الجهة. ويدل على ذلك بالخصوص سنية معاوية بن عمار رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد يعني بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن فضالة بن أيوب بن معاوية بن عمار والرواية صحيحة. قال في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسأله إلا أن يخرج. هذه الرواية صريحة بأنه إذا كان الداعي أكثر من واحد دعاه قوم يهجوه لأن يهج به أن يبذلون له الحج فليس له أن يستحيي ولا يقبل بل هو مستطيع ولا بد له من الحج. فهذه الصريحة بخصوصها يدل على أنه لا فرق بين أن يكون الباطل واحدا وأن يكون الباطل أكثر. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا بذل الباطل مالا باعتقاد أنه يكفيه لهجه فتخيل أن مكث الهج كذا مقدارا مثلا 100 دينار أو 200 دينار فبذل له هذا المقدار ليهج به ولكن اتفق انه لا يكفي لهجه لكان المصرف زائدا على المقدار الذي بذله. تعرض قدس الله نفسه قبل ذلك ان الباطل قبل ان يشتغل المبذول له بالاكرام لان قبل ان يشتغل الاعمال الهاج له ان يرجع لهجه ولكن بعدما احرم ودخل في الهاج ووجب عليه الاتمام ليس له أن يرجع عن بذله على كلام قد تقدم. بناء على ذلك فالباطل قد يكون له الرجوع وقد لا يكون له الرجوع. في مورد يمكنه الرجوع له أن يرجع إذا رأى أن هذا المقدار لا يكفي فزن له 100 دينار أو 200 دينار أو أقل أو أكثر فتبين أنه لا يفي بمصارف الهاج فله أن يرجع عن مجلس في أسفل. لأما فيما ليس له الرجوع على ما تقدم لأن على ما بنى عليه هو قدس الله نفسه أنه ليس له أن يرجع عن مجلس بل ما بد له من الإتمام، ففرضنا أن المبذول له قد أفرم ودخل في الحج في أعمال الحج، وهذا المقدار لا يفي بمصارف حجه. فلا قسم قدس الله نفسه ذلك إلى قسمين، خالصا يبذل له الحج، ولكن باعتقاد أن هذا المقدار يفي بمصارف حجه يبذل له هذا المقدار، وإلا فالبذل غير مقيد بهذا المقدار، إنما بذل له ما يفي بحجه والتزم بجواز حجه، بلغ ما بلغ، ولكن من باب التطبيق ثبته على هذا المقدار. في هذه الصورة التزم قدس الله نفسه بلزوم الإتمام، أن عليه أن يتم ذلك لأن يعطي ما بقي، لأنه بذل له وليس له أن يرجع عن بذله، فلم يكن مقيدا بذلك. على ما ذكره قدس الله نفسه سابقا لو تم ما ذكره هناك، لأن القاضي ليس له أن يرجع عن بذله، يصف في المقام أيضا لأن المفروض أنه بذل له جميع مصارف حجه، ولكن من باب الخطأ في التثبيت ومن باب الاشتباه أعطى له مقدارا خاصا، إلا فالبذل غير مقيد بهذا المقدار. ففي مثل ذلك يجب عليه الإتمام ليتم حجه المبذول له، ليتم حجه فإنه بإحرامه بذل عليه الإتمام، فيجب على الباطل إتمام حجه. لأما إذا فرضنا أن هذا كان مقيدا بهذا المقدار، يعني يبذل له مصارف الحج معلقا ومقيدا بأن يكون بهذا المقدار، فحينئذ يكشف عدم الكفاية عن عدم صحة البذل من الأول. لم يبذل له الحج، تخيل أنه بذل له الحج، وإلا في الواقع مصرف الحج فلنفرض أنه معتق دينار، وهذا لم يبذل له الحج، بذل له معتق دينار، فلم يبذل له ما يحج به، بل إنما بذل مقدارا لا يفي إلا بنصف مصارف الحج لا بتمامه. إذن البذل من الأول لم يكن، وهذا لم يكن مستطيعا من الحج، فلا يجب عليه البذل، ولا يجب على ذلك الشخص أيضا إتمامه، يعني ينكشف أنه لم يكن مستطيعا لأن إحرامه بقى في غير محله. الظاهر أن ما ذكرهم قدس الله نفسه صحيح، يعني تارة يكون البذل يلتزم بلوازم سفره، بلغ ما بلغ، ولكن من باب الاشتباه في التطبيق يطبقه على المقدار الخاص، لا أثر لهذا الاشتباه. لو قلنا بأنه ليس له الرجوع، ليس لنا قسم في ذلك سابقا، لكن لو بنينا على أنه ليس له الرجوع بعد ما دخل في الإحرام، المقام أيضا من مصادق تلك الكبرى، دخل في الإحرام ببدلين ولم يكن مقيدا بشيء، غاية الأمر أنه كان مختلا في التكليف فيجب عليه إتمامه. وأما إذا كان مقيدا يقول أكثر من هذا لا، في تجري مقيد ومعلق على أن تكون المصاريف بهذا المقدار، فأكثر من ذلك لا يبذل، فإنه ينكشف ويتبين أن الحج لم يكن مبذولا له، وإنما كان تقيل البعض، فهذا لم يكن مستطيعا، فلا يجب عليه إتمام الحج، ولا يجب عليه على الباطل إتمامه وإعطاء الباقي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قال له اقترف وهج، اقترف لنفسك وهج وأنا ملتزم بأداء دينك، لا يجب عليه القبول ولا يجب عليه الاعتراض من الحج. لذلك لأن المستفاد من الآية المباركة التي علق فيها وجوب الحج بالاستطاعة وفسرت الاستطاعة في الروايات بأحد أمرين، إما بأن يكون عنده ما يحج به فيكون مالكا لهذا المال أو شبها منه، أو أن يبذل له مقدار يحج به. كلا الأمرين غير موجود وغير متأثر في المقام، لا يجب عليه أن يقترف ليكون مستطيعا لذلك بالتزام الشخص الآخر بأداء دينه، والمفروض أنه لم يبذل له شيء. فلا يجب عليه هذا العمل أنه اقترف لنفسك وأنا ملتزما بأداء دينه، لا يجب عليه الاقتران أن يكون مستطيعا بالتزام الغير بأدائه. لأما لو قال اقترز لي، جعله وكيلا بالقدر، قال اقترز لي وهج به بذلك المال، ذكر قدس الله نفسه أنه يسر عليه البذل، بذله ما يهج به فليجب عليه الاقتراض. ولم يذهب وجه الفرق بين الأمرين في الاقتراض لنفسه أو في الاقتراض له. إذا كانت الاقتناعة كما ذكرنا تتحقق بأحد أمرين، إما بوجود المال فعلا لأن يكون عنده ما يهج به، أو بالبذل له، البذل له خارجا يعطى له ما يهج به. كلا الأمرين غير موجود، لا يجب عليه الاقتراض، يعني إيجاد مقدمة البذل، البذل مقدمته أن يقترف، لا يجب عليه إيجاد الاستطاعة لنفسه، كما أن تحصيل المال غير واجب وتحصيل الاستطاعة غير لازم، كذلك تحصيل البذل أيضا غير واجب. مقدمة البذل أن يقترف هو للمالك، لا يجب عليه ذلك، أن يقترف للمالك ليتحقق البذل خارجا، فالبذل يتوقف على تحقق القرض للمال للباطل، فأن يقترز له مثالة فيكون الباطل مالكا ويبذل له هذا المقدار، لا يجب عليه إيجاد المقدمة. فالظاهر أنه لا يجب الاقتراض حتى في الفرض الثاني. نعم لو فرضنا أنه اقترز بعد الاقتراض البذل متحقق فيجب عليه الحج، لأما إيجاد المقدمة وتحصيل البذل كتحصيل المال الخارجي لا يكون واجبا عليه. ثم تعرض قد نفى الله نفسه أنه إذا بذل له مال بذله شخص مالا ليهج به وهج بذلك المال، وبعد فراغه من الحج علم أن المال كان مغصوبا، فهل يجزي هذا عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى عدم الإجزاء، وذهب بعضهم إلى الإجزاء باعتبار أن هذا المال كان يجوز له التصرف خارجا، باعتبار أنه لم يكن عالما بكونه قصدا، فقد بذل له ما يجوز له التصرف فيه، فيجزي هذا عن حجة الإسلام باعتبار أن التصرف في هذا المال جائز. ولكن هذا واضح الدب، فإن هذا الجواز جواز ظاهري، لم يكن للباذل بذل هذا المال، لأن هذا المال مال الغير، ليس لم يبذل له الحج، يعني الباذل لم يكن بذله ملزم شرعا، وهذا البذل لم يكن صائغا. غاية الأمر أنه إذا كان جاهلا معذورا في ذلك، لا يعاقب به، وإلا فهو ليس ببذل ممن له البذل، ليس له هذا البذل، حكم ظاهري، فإذا انكشف الواقع ينكشف انه لم يكن مالكا لهذا المال ولم يكن بدن خارجيا في الخارج لم يتحقق البذل وانما كان تخيل البذل. ذكر قدس الله نفسه سورة ثانية وهو ما اذا بذل له الهاد غير مقيد بهذا المال بذلا كليا. قال هجة وعلي نفقتك. في مقام التطبيق الخارجي أعطاه المال المغصوب فهج به ولم يكن هذا المال يعني هذا المال المغصوب لم يكن بذل الهج مقيدا بهذا المال بل كان بذل الهج على نهل الكلي المنتبه على هذا وعلى غيره تطبيقا بسبيل الكلي يبيع كليا ما يسلمه مالا مرسوما مثلا بذل الهج غير مقيد بهذا المال الخارجي ولكن في مقام التدبير صدقه بهذا المال وأعطاه هذا المال. في هذه السورة التزم بالإجزاء للصدق أنه بذل له الهج والظاهر أن هذا كتابته لأن البذل لا يتحقق بمجرد القول وبمجرد الوعد وبمجرد الإنشاء وبذلت لك مصارف حجك أبذل لك مصارف حجك حجة وعلي نفقتك لا يتحقق البذل بذلك إنما يتحقق بالبذل الخارجي والالتزام الخارجي إما بالالتزام بنفقته ومصارفه كأن يكون معه يعطيه أجرة دابته يعطيه أجرة مسكنه ومأكله ومشربه وغير ذلك مما يحتاج إليه المسافر أو يعطيه مبلغا هو يصرفه في هذه الأمور. فإذا فرضنا أنه لم يعطيه ذلك ولو اشتباها ولو غفلة أعطاه مالا مغصوبا كيف يتحقق البذل خارجا؟ الاستطاعة المالية غير موجودة على الفرد والاستطاعة البذلية أيضا غير موجودة لعدم تحقق البذل خارجا من مال له أن يبذله. وأما هذا المال الخارجي الذي سلمه المفروض أنه مال مرسوم وجوده كعدم كأنه لم يبذله. فلو فرضنا أنه قال حجر علي نفقتك ولم يعط أي شيء بعد ذلك أفهل يكون مستطيعا بذلك بمجرد القول؟ فمجرد القول لا أثر له فإنما الأثر مترتب على البذل الخارجي وهو لم يتحقق. فالظاهر أن السورتين تشتركان في الحكم وهو أن هذا لا يجزي عن حجة الإسلام لأنه لم يتحقق البذل خارجا. يقرأ السلام في زمان هذا المال لأن هذا المال المبذول الذي أتلفه المبذول له في سبيل الحج زمان ذلك على من؟ إذا فرضنا أن المالك رجع إلى من أتلف المال وهو المبذول له فهل يرجع إلى الفاضل أو لا يرجع أو يفصل بينما إذا كان الباطل عالما وما إذا كان جاهلا؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في موضع رجل له مال مرسوم سواء كان البذل شخصيا فبذله مقدارا من المال ليحج به أو بذل له كليا ففي مقام التشريق أعطى من المال المرسوم.
ذكرنا أن في تلك السورة لا يتحسب البر وإن كان المات نبسط الله نفسه فتسل بين السورتين فلا يكون حجه هذا حج الإسلام لعدم الاستطاعة المالية ولم يتحقق بذل خارجه لأما الكلام في الجماع فهذا المال الموصوف يزمنه الباطل ويزمنه المبذول له لقاعدة اليد فالباطل بما أن المال كان في يده فهو ضامن له سواء كان عالما بالحال أم كان جاهلا بالحال والمبذول له أيضا بما أنه أخذ هذا المال فأسلفه وسلفه في سبيل الحج فهو أيضا ضامن لهذا المال فللمالك أن يرجع إلى أي منهما شاء ولكنه إذا رجع إلى الباطل وخرج الباطل عن عهدة الزمان بإعطائه البدل فليس له أن يرجع إلى المبذول له لأن هذا المال الصالح بعد فرض أنه خرج الباطل من الزمان بإعطائه يعتبر عند العقلاء مالا له ينعك بدله فيكون المبذل له بمنزلة ماله وبما أنه فلت المبذول له بهذا المال تفليتا مجانيا فليس له أن يطالب بالعوض لأن المبذول له قد أقدم في غير زمان أقدم على صرف هذا المال في غير زمان وكل الباطل أقدم على إعطائه المال وصرفه لهذا المال في غير زمان فليس للباطل أن يرجع إلى المبذول له أن يطالبه ببدله لأن الإصلاح إنما كان بإذنه وتركيته فهو كماله الابتدائي كما أنه إذا بذل له مالا ابتداء كان مالا له حدوثا فأسلفه المبذول له ليس له المطالبة بالبدل كذلك بقاء بإعطاء الباطل البدل ملك ذلك المال باعتبار العقلاء فهو المالك لهذا المال بقاء لبما أن الإسلام قال مستندا إلى أمره وتركيزه مجانا فليس له أن يرجع إلى المبذول له فأما إذا فرضنا أن المالك رجع إلى المبذول له فسلب منه البدل وهو ضامن على الفرض لأنه أسلف مال الغير فأداه البدل وخرج من الزمان فصار ذلك المال ملكا له سبحاء يرجع إلى الباطل لا محالة لأن الباطل ضامن بقاط قاعدتية ليس هنا ما يوجب سقوط الزمان غاية الأمر أنه إلى هذا الزمان كان ضامنا للمالك الأول وبعد هذا الزمان يكون مالك ضامنا للمالك الثاني المالك الثاني يطالبه بالمال وإعطاؤه المال إنما كان بفقدانه على الصرف مجانا فحيث إن الباطل لا يرجع إلى المبذول له لأن السلف إنما هو في ملكه فأين هذا البيان يرجع المبذول له إلى الباطل ومن هنا يظهر أن هذا لا يبتني يعني كون الزمان استقرار الزمان على الباطل لا يبتني على قاعدة الغروب حتى يختص الحكم بما إذا كان الباطل عالما بالحال وكان المبذول له جاهلا كما هو المفروض بل حتى لو فرضنا أن الباطل كان جاهلا بالحال حينئذٍ دليل ليس له أن يرجع إلى المبذول له بل المبذول له يرجع إليه لأنه ضامن لهذا المال فلا بد من الخروج عن عهدته والنذير ما نذير ذلك ما إذا قدم طعاما لغيره فأكله أضاف أحد فكان عنده فكان فصار ضيفا له فأكل هذا المال وأسلفه. انكشف بعد ذلك أن المال كان مغصوبا أيضا على أمر كذلك لأن الذي أقدم على الزمان فلم يكون السلف من ماله هو البازل لم مبذول له الزيف لم يقدم على زمان هذا المال وأن يكون سلفه من جيته. غايته أنه بقاعدة الإسلاف وبقاعدة اليد يكون صامرا للمال. فإذا أدى البدل وكان مالكا لهذا المال يطالب الضامن الأبدل حيث إنه بقاعدة اليد قد ضمن هذا المال فلا بد له من الخروج عن العهد فلا يتلقف ذلك على قاعدة الغرور بل بكثيرة الإقرارية الزمان يكون على الباطل لا على المبذول له وهذا هو الدليل. ثم تعرف قد نسمع نفسه بعد رجاء أنه إذا هاجر نفسه للخدمة في سبيل الحج قال أنه طباخ مثلا يتمكن يجيب الطباخة فيتمكن من الطبخ فيوجر نفسه للطبخ. وفرضنا أنه بالإيجار والاستيجار بعد ما ملك الأجرة مستطيع للهج ومتمكن للهج يجب عليه الهج ويكون هذا الهج حجا بل حجا إسلاميا ومسبتا بل ذمته عن الهج بعد ذلك لا يجب عليه الهج ثانيا. وكذلك لو فرضنا آجل نفسه للمشي في الصورة الأولى كان متعلق الإجارة والنفس الخدمة فقط الطبخ وأما المشي فليس مملوكا للمستعجل وإنما المملوك له إنما هو منفعة الطبخ خاصة أو الكنس أو غير ذلك من منافع الإنسان أو التعليم وفرص قادره لأن يعلمه لغة من اللغات يعلمه الكتابة مثلا. السير إنما يكون مقدمة لتسليم المملوك إلى مالكه ولتسليم المال إلى صاحبه وتارة يكون متعلق الإجارة والمشي أيضا يستأجره أن يمضي معه ويترك له مثلا أو مجرد المال يستأنس به من جهة الأول يستأجره ليكون معه مثلا فيكون المشي أيضا مملوكا له. في هذه الصورة أيضا يكون مستطيعا ويكون حجه حجة الإسلام بذلك لأن المشي ليس من أعمال الهج وليس واجبا نفسيا وإنما هو مقدرة للهج الذي هو ملك للغير وآجر نفسه للغير إنما هو المقدمة والواجب إنما هو نفس أعمال الهج من الإحرام والطواف والسعي والوقوف وغير ذلك فالواجب غير ما هو المستأجر عليه لأن السفر ليس بواجب بل شرعي يكون واجبا من الواجبات الإلهية وإنما هو مقدمة للنهلا. لو فرضنا أنه سافر بغير نية الحج أو كان سفره محرما سافر بالين وكان السفر سفرا محرما لما ذلك أدنى فريسة الحج لا يزد ثابت لهجه فإن الذي واجبون هو أعمال الحج لا السفر فلا يزد ذلك. لقد يستشهد في ذلك لأن المستفاد من الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لأن السفر أيضا وجب نفسي كما أن الأعمال واجبون هذا أيضا واجب السفر أيضا واجب فإذا كان السفر واجبا نفسيا لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب النفسي فتكون الإجارة حينئذ إجارة غير صحيحة غير صحيحة فإن المواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولكن إثبات ذلك مشكل جدا فإن المستفاد من الآية المباركة إنما هو مسلوبية نفس الحج فيجب على الناس إذا كان مستفيئا أن يقصد الحج وأن يسعى إلى الحج للإتيان بأعمال الحج ولا الاستفادة من الآية المباركة وجوب السفر بنفسه لأن السفر أيضا واجب ويدل على ذلك أن ظاهر الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجوب الحج وجوب القصد والسعي كل مكلف من مكانه وبلده وهذا مقطوع العدم ولله يحتمل أن يكون الوجوب من هو في بغداد مثلا يكون السفر من بغداد واجبا نفسيا بحيث إنه لو جاء إلى النجف الأشهر لزيارة لا بقصد الحج فسافر من النجف فقد ترك واجبا لأنه لم يسافر من بغداد هذا غير محتمل وتقييد السفر من الميقات لله على الناس حيث البيت من الميقات لأنصاد الله تقييد ليس بالآية المباركة تقييد لذلك فالمقتدى الآية المباركة أن كل مكلف وكل أحد يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا فيجب عليه قصد الحج والسفر إلى الحج السعي إلى الحج هذا واجب لكل مكلف من مكانه ومن بلده فلا يكون هذا إلا واجبا مقصريا وواجبا غينيا لأجل الإتيان بأعمال الحج وإلا فالسفر من بغداد أو السفر من مكان آخر لا يحتمل أن يكون واجبا نفسيا ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن المستفاد من الآية المباركة هو هذا في نفسه يدلنا على ذلك سيجمع يسمع ما فقد ورد في هذه السيئة أن الرجل قصد اليمن فسافر إلى اليمن ودخل مكة غير قاصد للحج فرأى أن الناس يهجون فهو قصد المشاعر وحج معهم أيكون هذا حجة الإسلام أو لا يكون فذكر الإمام صلى الله عليه أنه يحسب له حجة الإسلام فهذا الرجل كان قصده للمشاعر وللموقفين وما بعده من نفس مكة فكان سفره إلى مكة لا بقصد الحج بل بقصد أنه يسافر إلى اليمن لتجارة أو لغير تجارة وهذه الشيئة وضحت الدلالة على أن السفر من الميقات أو أن السفر من البلد ليس بواجب نفسي ولا دخل له بالواجب فإذا حج من نفس مكة وفسد الموقفين والمشاعر يكون حجه حجا صحيحا وحجة الإسلام فهذه الشيئة وضحت الدلالة على ذلك ولو تنزلنا عن جميع ذلك فقد ذكرنا في محله في أخذ الأجرة على الواجبات أن وجوب الشيء لا ينافي أخذ الأجرة ولو فرضنا أنه واجب فلنفرض أن السفر واجب لكن ليس بواجب تعبدي مجانا إنما هو واجب توسلي لأن يصل إلى الحج ويعمل فلنفرض واجب أخذ الأجرة على الواجب لم يدل دليل على الإطلاق على عدم جوازه إذا استفيد من الخرائم الخارجية ومن القوم والالتفات من الإسقاط المشتبه أن هذا الأمل لا بد من أن يؤتى مجانا فهو بالله فنفس الوجود لا يناف الإجارة يقصد الإجارة لا يقصد الخلق ذلك الخلق فيمكن قصد الخلق إذا لتحديد للخروج يعني لتسليم المال إلى مالكه فإنها جائزا مأمور به فيعمل هذا العمل ليتقرب به إلى الله إذا على أنه لا يعتبر قصد الخلق في الواجب التوكلي لو كان واجبا واجب توكلي لا تعبدي ولا ينافي هذا أكثر وجد أسباه أن ما ذكره قدس الله نفسه من جواز أخذ الأجرة على المشي هذا لا بأس به نعم لو فرضنا أن المشي مملوك لغيره لشخص آخر كما إذا فرضنا أنه استوجب لحد بلدي فكان هذا المشي مملوكا للمستأجر ليس له أن يوجر نفسه للمشي مع شخص آخر لأن يكون المشي مملوكا لشخص آخر حيث أنه مملوك لشخص الأول فما هو ملك لشخص الأول ليس له أن يملكه لشخص الثاني كما في سائر موارد الإجارة هنا أيضا يمكن يمكن الإيجار على وجه صحيح بأن تكون الإجارة واقعة على الخصوصية لا على نفس المشي فرضنا أن المشي أجر نفسه لهج بلدي فالمشي مملوك للمستأجر وملك له وليس له أن يوجر نفسه ثانيا لشخص آخر فأن يكون المشروع ملكا له ولكن خصوصية المشي لأن يكون عنده مثله يكون معه دائما متصلا به هذه خصوصية زائدة قابلة فإن الإجارة الأولى لم تكن مقيدة بخصوصية خاصة أجر نفسه لأن يهج بلديا عن زيدين من أي طريق مجرى وبأي خصوصية كان المشي ليس مقيدا بخصوصية فله أن يوجد نفسه لخصوصية المشي وأن يكون في مشيه ملازما لشيء دائما فإذا لا بأس بذلك فإن المملوك الأول لم يملك للثاني إنما ملك شيء آخر غير ذاته شيء آخر غير الأول هذا أيضا لا بأس به
هم يلد ولم يولد ولم يكن له أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه لو طلب للخدمة في سفر الحج لفرضنا أنه بذلك يكون مستطيعا ومتمكنا من السفر إلى حجه لم يجد عليه القبول لأنه تحصيل للاستطاعة ولا يجب تحصيل الاستطاعة كما تقدم ولكن ذهب بعضهم إلى الوجوب وعلله بوجهين الأول صدق الاستطاعة العرفية وأن هذا متمكن من الحج فيدخل تحت قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والثاني أن الإنسان من الوجه الثاني أن الإنسان كما أنه مالك لمنافع ما يملكه من الأعيان
كالعبد والنافلة والنار والبستان وغير ذلك، كذلك مالك لمنافع نفسه. فهو واجب للمال بالفعل. فذكرنا فيما سبق فيما تقدم أن العبرة بملك ما يهد به، أن يكون عنده ما يهد به لعينه أو ببدنه، لا يعتبر أن يكون ما عنده يمكن صرفه في سبيل الحج بنفسه، وإنما هو عروض يمكن أن يبيعه ويصرف ثمنه في سبيل الحج. وهذا واجب للمال مالك لمنافع نفسه، فهو مستطيع عنده ما يهد به فيجب عليه ذلك. ولكن كلا الوجهين لعله واجب الذات بناء على ما تقدم. اما الوجه الاول فدفعه عذر، فإنا ذكرنا ان العبره ليست بالاستطاعه العقليه وبالقدره العقليه. لو لم يكن تفسير من الروايات للاستطاعه لكان الامر كذلك. كل من يقدر على الحج ولو بإيجار نفسه أو بإتهام مال من أحد مثلا أو بغير ذلك من الوجوه من التكسر وجب عليه ذلك لأنه قادر على الحج. ولكن ليس المراد من الاستطاعة هو القدرة العقلية والتمكن من أداء الحج بأي وجه كان، بل الاستطاعة تتحقق بأحد الأمرين كما تقدم، إما بأن يكون عنده ما يهد به أو يبذل له الحج، وإن لم يكن عنده شيء ولكن الحج قد بذل له، وهذا أيضا داخل في الاستطاعة. كما سأل الإمام عليه السلام أنه هل يدخل تحت قوله ثم قال ممن يستطيع الحج؟ قال عليه السلام نعم. فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية المباركة ودعوى أنه مستطيع عرفا، وفي عبارة أخرى ليست العبرة بالاستطاعة العرفية بل العبرة بالاستطاعة الشرعية التي جعلها الشارع العبرة بتحقق تلك الاستطاعة وعبرة الاستطاعة المتأخرة في المقام، وليس ذلك بنظر العرف من شيء. واما الوجه الثاني فهو ايضا ينتهي، لان من يتمكن من عمل يكون له قيمه يتمكن به من الحج، ليس الانسان مالكا لمنافعه بالفعل، بحيث يقال انه ذو مال لا يصدق هذا عرفا، فأن يقال إن زيدان له كذا مقدار من المال، لو فرضنا أنه سئل عن ثروة زيد وعما يملكه فلا يقال إنه مالك لكذا مقدار من الأموال باعتبار قدرته على إيجار نفسه لذلك المال. هو مالك لأن يملك غيره، مالك لذلك. الإنسان مالك لنفسه ولمنافعه، لا بتلك المعنى من بذلك المعنى من الميشية الإعتبارية، بل بمعنى قدرته على ذلك. لا أملك إلا نفسي وأخي. وكذلك يملك الإنسان ما يتعلق به وما يكون من شؤون نفسه. ليست هذه الملكية بمعنى الملكية الإعتبارية أنه يملك الناس، يملك العبد، يملك الدابة، كذلك يملك منافع نفسه. ولأجل ذلك قد تسالموا على أن الإنسان إذا حبس حرا لا يملك منافعه باعتبار تفكيكه عليه، حتى إذا فرضنا أنه كسوف. لي كان ثبت عليه هذه المنافع، وهذا بخلاف ما إذا حبس عبده، كما أنه يزمن نفس العبد يزمن المنافع العبد أيضا.
وكذلك الدابة وغيرها. فأما الهر فليس كذلك، لأن مناط الهر ليست بمملوكة له فعلا بالملكية الإعتبارية. ومما يدلنا على ذلك أيضا لأنه ليس بمالكين حتى يدخل تحت قوله عليه السلام أن يكون عنده ما يحج به، أنه لو قال الأمر كذلك لما كانت حاجة إلى طلب الإيجار، يعني لا يتلقف على الإيجار بأن يطلب منه أحد أن يوجد نفسه للخدمة، بل يجب عليه أولا أن يتصدى لذلك. هو لازم أن يتصدى ويجد من يستأجره للخدمة في طريق الحج، فإنه مالك لهذا المال. فكما أنه إذا كان عنده مال لا ينتظر وجود مشتر لذلك المال، بل لابد له أن يتصدى للبيت وأن يجعل ماله معرضا للبيت ليحج بثمنه. فإذا فرضنا أنه مالك لمنافعه بالفعل فلا بد له من التشدي أن يتصدى ويطلب من يستأجره للخدمة، لأنه واجب للمال. وهذا القائل لا يلتزم بذلك، إنما يلتزم فيما إذا طولب بالإيجار، حذر بالإيجار إذا استوجب، أي طلب منه إيجار نفسه للخدمة. فهذا أقوى شاهد على أنه ليس بمالك لمنافعه بالفعل، وإلا كان يجب عليه التفدي ولا ينتظر وجود من يطلب منه ذلك، فهو أيضا لا يلتزم ذلك على الظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو آجل نفسه للحكم يعطيه، وافترضنا أنه استطاع بذلك، كان المال بمقدار يفي بهده لنفسه ومع بقية الشرائط، مع ذلك لا يجب عليه أن يخرج عن نفسه، وذلك لأجل أنه يجب عليه تسليمها ما في ذمته من الحج، تسليمه لغيره، ومعه لا يتمكن من الحج لنفسه، كما لو آجل نفسه لغير الحج من الأعمال. فرضنا أنه آجل نفسه لدناية لنفس ثوب لكتابة كتاب وغير ذلك من الأعمال التي لا يجتمع مع الحج، والمال واقف للحج، لا يجب عليه الحج لأنه يجب عليه تسليم العمل الذي آجل نفسه لذلك العمل، ومع هذا لا يجتمع الحج لا يجتمع الخارج، فلا يكون قادرا شرعا لاعتبار وجود ذلك عليه. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، الاستطاعة الحاصلة من الإيجار الذي لازمه تسليم العمل المستأجر عليه إلى مالكه، هذا ينافي وجوب الحج، فعليه أن يحج عن المنوب عنه. فإن كان المال كثيرا وبقية الاستطاعة إلى السنة الثانية يجب عليه الحج السنة الثانية. هذا صحيح، ولكن لا بد من تفريجه بما إذا كان الحج النيابي لنا العمل المستأجر عليه إنما هو الحج في هذه السنة، وأما إذا فرضنا أنه كلي هذه السنة أو السنة الثانية أو السنة الثالثة مثلا، بحيث لم يكن مقيدا بهذه السنة بل كان كليا، أن يرجع في أي سنة كان، في مثل ذلك لا بد له من أن يهج عن نفسه إذا لم يكن صرف المال في حج نفسه، بل مزاحما لهجه عن المنوب عنه في سنت ثانیه یعنی لم یکن مزیدا لقدرته یکی مار لأن یهج عن نفسه في هذه السنه و لأن یهج عن غیره لسنت ثانیه عن المنوب عن فی مثل ذلك نجب عليه الحج لأنه واجب مزیب لذلك واجب مؤجل نعم اذا فرضنا ان المال لا يكفي الا لحجه واحده فلو صرفه في حج نفسه لم يتمكن من الحج عن المنوب عنه في السنه الثانيه يجب عليه التعبد على قدرته فحال المقام حال الديون تقريبا التي تقدم الكلام به اذا لم يكن الحج منافيا للدين فهو مستطيع يجب عليه الحج فاذا كان منافيا لا بد أن يتحفز بهذا المال يعني إما أن يهج في هذه السنة أو يتحفز به ليهج في السنة الثانية ولا يجوز له تخفيف هذا المال وعدم تسليم العمل المستأجر عليه إلى كذا المستأجر فلا بد له من التحفز على ذلك فإذا كان الهج مقيدا بهذه السنة يجب عليه أن يهج عن المنوبة ولا يكون مستطيعا باعتبار عدم قدرته على الحج عن نفسه كما في الإجارة لغير الحج كما ذكرنا هاجر نفسه لأن يبني لغير جارا في هذه الأشهر أشهر الثلاثة وهو متمكن بالمال يفي بهجه لو حج لكن لا يجوز له ذلك بل يجب عليه أن يبقى في بلده لا يسلم على المستأجر مسدود عليه ثم تعالى ذكرت الله نفسه لما إذا حج الإنسان متسكر ولم يكن الحج واجبا عليه أو كان أجيرا من قبل البيت استوجب من قبل البيت للحج فحجا نيابة ولم يكن له مال يعني لم يكن مستطيعا لم يكن الحج واجبا عليه نفسه فصار أجيرا للغير فحج عنه عن المنوبان لبعد ذلك استطاع في السنة الثانية والثالثة وهذا المال أو بمال آخر فهل يجب عليه الحج ثانيا أو لا يجب عليه الحج ثانيا ذكر بسم الله نفسه أنه لا يسقط الحج بذلك الحج الذي أتى به وهو غير مأمور به وجوبا لأنه لم يكن مستطيعا وحج استحبابا مستطيعا لا يجزي هذا عن حجة الإسلام وكذلك الحج الذي أتى به عن الغيب أيضا لا يجزي عن حجة الإسلام بعدما استطاع وتوجه إليه التكفير بالحج أما بالنسبة إلى المستطيع لمن لم يكن الحج واجبا عليه فحج عن نفسه لا بعنوان أنه فريضة بل بعنوان الاستحباب فلا ينبغي الشك في ذلك لأنه مقتضى أدلة وجوب الحج على المستطيع مقتضى الإسلام لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاقتداء بالمعنى الذي ذكرناه واجب لما يهج به او بذل له الحج اطلاق هذا يشمل ما اذا حج مستكان سقوط الواجب بالاستحباب في المستحب يحتاج الى دليل الذي اتى به كان حجا استحبابيا مقتضى اطلاق دليل الوجوب أن هذا واجب سواء أتى بالمستحب قبل ذلك أم لم يأت بالمستحب قبل ذلك إجزاء العمل المستحب عن العمل الواجب قد ورد في بعض الموارد يحتاج إلى دليل وليس عندنا أي دليل دل على الإجزاء بالنسبة إلى المستشفى فيبقى على القاعدة هذا حكم من حج نجما ولم يكن الحج واجبا في حجه وبعد ذلك استطاع فكان الحج واجبا عليه لما لو كان نائبا عن غيره فهج وجوبا ولكن نیابتا لا اقلالی لا ایوان عن الغیر لا انتنزد لنفسه استوجر للحج فهج عن غیره فهل یزجی هازا عن حجت الاسلام او لا یزجی عن حجت الاسلام ورد عدت روایات في المقام قد دلت على الاجزاء لان هازا یزجی حجه هازا یزجی عنها و عن المنوبعان و عن اجلیما ذمة المنوبعان تقرب بهذا الحج و یزجی عن حجت الاسلام بالنسبة اليه ايضا و هذه الروايات التي وردت في المقام صحيحتان عن معاوية بن عمار لا روايات مخاف هذه الروايات ليس لها معارض يعني قابل للمعارضة هل عند رواية واحدة وهي رواية آدم بن علي الذي روى عنه محمد بن الشهر أما آدم بن علي فمجهول وأما محمد بن علي محمد بن الشهر علي فعل أشعري فهو لم يوثق فإن كان يظهر من الزهيد كبت الله نفسه أنه ممدوح لكن لا وجه لذلك بقوله ممدوحا فالرواية غير قابلة إلى إعتماد عليها شيخ ابن سمع نفسه بإسناده عن مسلم القاسم محمد بن سهل الأشعري عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال من هج عن إنسان ولم يكن له مال يهج به يعني لم يكن مستطيعا هو بنفسه أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يهج به ويجب عليه الحج ما دام فقيرا ولم يجد شيئا يهج به أجزأت عنه يعني من جهة الاستحباب الهج الاستحبابي لكن إذا وجد بعد ذلك مالا وتمكن من الهج وجب عليه الهج هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهة محمد بن سهل الذي لم يوثق ولم يرد فيه أي مدين لما آدم بن علي فهو مجهول على الإسلام لم يعلم من هو فهذه الرواية غير قابلة لأن نعارض به الروايات التي دلت على الإجزاء سريعا لو الشيخ قد رسم الله نفسه بإسناده عن مسمى القاسم عن عبد الرحمن عن سفان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال هج السرورة يجزي عنه وأمن هج عن كليهما يجزي قوزه من ذلك السيئات الثانية قال فأزى عبد الله عليه السلام عن رجل الحج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم أيضا في سيئة التمييز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أهجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج قال يجزي عنهما جميعا هذه الروايات بعث للسند معتبرة وبعث للدلالة بازلة ولو فرضنا أن رواية آدم بن علي كانت معتبرة لكان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الاستحباب لأن هذه الروايات صريحة في الإجزاء وتلك ظاهرة في الوجوب في وجوب الحج ثانيا إذا أصاب مالا بعد ذلك وجب عليه الحج بله ويجب عليه حتى يرزقه الله ما يرزق به ويجب عليه الحج وهم على الاستحقاق إلا أن الذي في المقام كما ذكر له صاحب المدارك وغيره أنه لم يوجد قائل بهذا من الشيعة قديما وحديثا فعلى ذلك الحكم يكون معلوما من الخارج لا من جهة الروايات لأن الحج الواجب بالاستطاعة لا يسقط بحج آخر ولو فرضنا انه كان واجبا في ایجار او بغیر ایجار، التسالم الخارجی و عدم الخلاف للمسألة من احدین بل يظهر من الجواهر قد مثل الله نفسه ان المسألة اجماعية، مثلا كلمته لا اذكر لا يبدو دعوة قليل من ذلك. فالاتفاق بين الفقهاء لم ينسب هذا القول حتى الى من يفتي بالشواذ، بل احيانا فإن البنيت بأمثال ذلك إذا لم ينتبهين ذلك، فهذا يوجب سكوت الروايات وحمل الروايات على الإجزاء ما دام فقيرا، يعني مثل رواية آدم بن علي باعتبار أنه يشترك معه في الثواب كأنه هو أيضا حج بمال نفسه، فيكون مجزيا عن حج بالإسلام ما دام فقيرا. ولولا هذا التسالم لكان القول بالإجزاء قريبا جدا، فيقال إن هذا يخرج عن حجة الإسلام. الحمد لله رب العالمين.
يا كان عبد الله السالم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان العجيب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا يجب على الوالد لذل المال لولده لأن يهج به، وكذلك العجز لعدم الدليل على ذلك، والناس مسلطون على أموالهم. كما لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ليحج بذلك المال بلا إشكال من الأخلاء لعدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه، مضافا إلى الأدلة الخاصة الواردة في المقام بأنه ليس للولد أن يأخذ من والده مال والده شيئا إلا بإذنه، فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في عكس ذلك فهو أنه هل يجوز بل يجب على الوالد أن يأخذ من مال بلده ويحج به. ذكر الشيخ قدس الله نفسه وجوب ذلك ونسبه إلى أصحابنا خلافا للجمهور مذهب بقية العلماء، فأن أصحابنا ذهبوا إلى وجوب ذلك فأن الوالد يأخذ من مال بلده ويحج به. وذكر أن أصحابنا رووا في ذلك عدة روايات وليس لها أي معارف. الروايات دلت على ذلك وليس هنا معارف. ثم استدل ثانيا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، فقال قد نفى الله نفسه ما مذموم كلامه أنه إذا كان كذلك فكان المال لإذن للمالك فهو ممن يستطيع الحج وممن يجب إلى ذلك سبيلا فيجب الحج عليه لأنه واجب للمال، فإن مال والده له أنت ومالك لأبيك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه من وجود روايات في المقام ذكر قدس الله نفسه أنه ذكرناها في كتابنا الكبير يعني في التهذيب، لا يوجد في التهذيب رواية تدل على ذلك إلا رواية سعيد بن يسار الواردة في الحج. يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل له ولد صغير وله مال فهل يهج بذلك المال؟ فذكر سلام الله عليه أنه يهج وينفق منه ما يشاء. ليست إلا رواية واحدة في الهاد وليس هنا روايات تدل على ذلك بلا معارض لهذا أعرف بما قال هذه الرواية الواحدة رواية سعيد بن يسار المستدار من المحتمل على الهاد لو كان هذا فقط لم يكن فيها أي دلالة لأن مولده هو الولد الصغير الرجل عنده ولد صغير وله مال معلوم أن الولاية للجد ما يريد من التصرف له أن يتصرف في هذا المال غاية الأمر أنه يكون ضامنا له لم يذكر في الرواية أنه يتصرفه مجانا بل يتصرف في المال ليهج بهذا المال وهذا على القاعدة لأنه ولي ولي الصغير فله التصرف في هذا المال بما لا يكون فسادا وما لا يكون مضرا بالتغيير فلا يمكن الاستدلال بها على أي شيء خالصا شهوكا زر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن المسلم السعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيهج الرجل من مال ابنه وهو صغير أيهج جائز هذا يسأل عن الجواز لا عن الوجوب أم ليس الواجب قال عليه السلام نعم يهج حجة الإسلام وينفق من الذي قال يهج حجة الإسلام وينفق من قال نعم بالمعروف لو كان هذا المقدار الذي ورد في الهج فلا يمكن الاستدلال بها على أي شيء لأنه سؤال عن جواز تصرف الولي في مال المولى عليه وهذا جائز على القاعدة وولي له أن يتصرف في هذا المال بما لا يضر به المولى عليه ولكن الزيد هذه الرواية وهو قوله عليه بعد السلام أيهج الرجل من مال ابنه وهو الصغير قال نعم قلت يهج حجة الإسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال بالمعروف يعني كانت ما مربوط نسمى جهد الدعاء صحيح يعني هل نفهم بهجش مربوط إن كان أجبه مولد في جهان لني جاء نعم قال نعم يهج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد الكلام هذه الجملة إن مال الولد للوالد فهذه الجملة يدلنا على أنه لا خصوصية للهج لا باعتبار أنه ولد على هذا الولد وهو صغير بل باعتبار أنه مالك لهذا المال إن مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلى بيته فهذه الجملة التي هي في زيد الرواية إن مال الولد للوالد يدلنا أن هذا التصرف وأن هذا الحج واجب أيضا من جهة الاستطاعة لأن المال ماله لا من جهة ولايته وجواز تصرفه في هذا المال هذه الرواية رويت بسند آخر غير هذه السند أيضا صحيحة غير الشيء قد نسمى نفسه هذه الرواية بعينها بسند آخر بإسناده عن موسى بن القاسم عن سطبان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهج من مال ابنه وهو صغير قال عليه السلام نعم يهج منه حجة الإسلام قلت وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لمالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه فقضى أن المال للولد للوالد هذه الرواية بسند الثاني بسند الثاني بريئة إذا الخيرة أوزع في الدلالة على المسبوق وأما هدي الوالد من مال البلد ليس لخصوصية للبلد الكبير لبعشبار ولاية الوالد عليه، بل بعشبار أن هذا المال له وهذا أولى بالتصرف في هذا المال من ولده، فبذلك يكون كثيرا ويجب عليه الهدي. فإذا الحكم كلي لا يختص بالهدي، بل للأب أن يزور من مال بلده وله أن يتصرف كل التصرفات المشروعة، أي شيء يريد أن يفعل بمال بلده فله ذلك، لأن مال الولد هو مال لوالده فلا لخصوصية للحج. ويدلنا على ذلك أيضا عدة روايات غير رواية سعيد بن يسار في خصوص الحج، ليست إلا هذه الرواية رواية سعيد بن يسار، ولكن بحث الكبرى الكلية لذلك جناز تصرف الأب في أموال بلده بما لا يكون على خلاف المشروع ولا يكون شرفا، يدلنا على ذلك عدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم. لو الشيخ تسمع نفسه بإسناد يعني له الكلام بمفهوم عن العلاء ابن رزيل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال عليه السلام: يأكل منه ما شاء من غير سلف، لا يسرف، يكون تصرفه تصرفا بالمعروف كما في تلك الرواية في سيئة السيد اليسار، يكون ينفق بالمعروف فلا يسرف. وقال في كتاب علي: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أي الوالد أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. إذا فرضنا أن الابن وقع عليها فهي محرمة عليه سبعا منكوحة الابن، يحرم على الأب. وأما إذا فرضنا أن الجارية لم يقع الابن عليها، للوالد أن يحرم ذلك فيقع الجارية لأنه أولى بذلك. إذا لم يكن الابن وقع عليها، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للرجل: أنت ومالك لأبيك. هذه الصيغة أيضا تدلنا على أن للوالد أن يتصرف في مال بلده بغير سلفين، فأن يجوز له أن يتأ جارية الإبل بدون إذنه، فأنه أولى بذلك إذا لم يكن الإبن وتأها. أيضا يدل على ذلك، ومما يدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لولده جارية أيتها؟ قال عليه السلام: إن أحب. وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذه منه فليأخذ. إذا كان للولد مال وأراد الأب أن يأخذ من ذلك المال فله أن يأخذ من ذلك المال. الروايات غير إذا موجود الآن هذه الروايات الثلاث المعتبرة الثرينة دلت على أن للوالد أن يأخذ من مال البلد، ومال البلد وهو نفس البلد له. فإذا مقتضى القاعدة كما ذكره الشيخ رضي الله عنه يكون هذا شفيعا فيجد سبيلا إلى الحج، فيجب عليه الحج لا محالة. إلا أن بإزاء هذه الروايات مستفاد منها عدم الجواز، وأنه لا يجوز للوالد أن يتصرف في مال بلده على الإطلاق. نعم يجوز ذلك عند الاضطرار أو إذا لم ينفق البلد على المواليد باعتبار أن المواليد تجب نفقته على الأبنين، فإذا لم ينفق له أن يأخذ حاجته ما يحتاجه من مال ابنه. وهذه إذن عدة روايات منها صحيحة الإسلام. قال سألته يعني أبو عبد الله عليه السلام ماذا يهل للوالد من مال بلده؟ قال أما إذا أنفق عليه بلده لأحسن النفقة أن قام بواجباته ولوازمه، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. وإن كان لوالده جارية وللولد فيها نصيب فليس له أن يسرها، لأنه له شريك وولده شريك معه في هذه الجارية، ليس له أن يسأل الجارية المشتركة إلا أن يقدمها قيمة تسير لولده قيمتها عليه. له أن يقدم هذه الجارية فتكون القيمة للولد على ذمة المالك، فبعد ذلك يجوز له أن يسألها. هذه السيئة دلتنا على أنه إذا قام الولد بشؤون المالك وبنفقته إذا كان محتاجا فليس له أن يأخذ من مال بلده شيئا. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ ابن الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة السمالي عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا محتاج إليه مما لا بد منه، يعني ما يرتد إليه فلا بد منه، هذا المقدار واجب النفقة له أن يأخذ. إن الله لا يحب الفساد، أخذ الوالد من مال ولده بغير الضرورة فساد، والله لا يحب الفساد، فلا يجوز الأخذ تأيد مما هو مرتد إليه فلا بد منه. هذه الرواية أيضا صحيحة، سند الشيخ إلى حسن المفهوم صحيح يرويه عن أبي حمزة السمالي، إلا أنه نوقش في ذلك لأن حسن بن محبوب لم يدرك أبا حمزة السمالي، ولذلك لعل الرواية يعني في البين باطلة والماسكة مجهول. كيف ما كان إذا لم يمكن الاستدلال بها تكون معجزة. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة الحسين بن علاء أبو العلاء. رأى الشيخ الخليلي قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن علي بن الحكام عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يهل للرجل من مال بلده؟ قال عليه السلام قوته بغير سلفين، مثال الذي يحتاج إليه من دون سلفين، هذا هو الذي يهل للرجل من مال بلده. لأما الزائد على ذلك غير القوت اللازم لا. قال قوته بغير طرفين إذا اضطر إليه. قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتى فقدم أباه فقال له أنت بمالك لأبيك، فما معنى هذا الكلام؟ إذا كان مقدرا بهذا المقدار قوته بغير سلفين مع الإذكرار، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتى فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك؟ فقال عليه السلام هذه قضية شخصية، إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذا أبي لقد ظلمني ميراثي من أمي، ما أعطاني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليهم على نفسه باعتبار أنه كان ولي الله ميراث أمه قد أنفقه الأب عليه أي على البلاد وعلى نفسه باعتبار أنه ولي. وقال سبحان الله صلى الله عليه وآله أنت بمالك لأبيك، يعني كانت له الولاية فتركه عليك ولم يكن عند الرجل شيء، وكان مهلكا لم يكن مالكا لشيء حتى يأخذه النبي صلى الله عليه وآله. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يهلك الأب للإبن لأنه لم يكن عنده شيء فيهلكه باعتبار أنه تسبب في ماله. يعني هذه الجملة أنت ومالك الأبي ليس على حد على ظاهره، يعني مال الولد مال الأب كذلك، وإنما هي قضية أدبية أخلاقية. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يهلك الأب للإبن، والأب ادعى أنه صرفه عليه ولم يكن عنده شيء من الأموال، يشك في الزمان لا ندري أنه ضامن أم لا، كان وليا تسبب فيه. هذه الرواية شرها قول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك الأبي. إذا تدع المعارضة بين تلك الروايات التي دلت على أن للوالد أن يأخذ من مال بلده ما شاء لأهل حج أو لغير حج، فإن مال البلد مال للوالد فهو مستطيع. هذه الروايات دلت على أنه ليس للوالد أن يأخذ من مال بلده شيء. هذه الروايات المانع من التفرق من أخذ الوالد شيء يؤيد بعدة روايات، أن الوالد إذا أراد أن يسأل جارية الإبن لا بد له أن يقدمها فيتأها منها صحيحة ابن سنان التي تقدمت، ومنها صحيحة الحسن بن يعقوب. قال كشفت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ذلك إني كنت ذهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها، وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية، أفيهل لي أن أسأل الجارية؟ قال عليه السلام كلمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فتأها. وأيضا لا شيء قد رسم الله نفسه بإسناد عن حسين بن سعيد عن فزاران أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوالد يهل له من مال ولده إلى احتاج إليه؟ قال نعم، لئن كان له جارية فأراد أن ينكحها كلمها على نفسه ويعلن ذلك. ثم قال وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الإبن. هذه الروايات أيضا تؤيد أن الأقل هذا ليس مالا للأب حقيقة لأن يتصرف فيه كيفما يشاء، لأن لا بد من التقليم غاية الأمر. ثبتت هذه الولاية للأب بمقتضى هذه الروايات إن لم يكن إجماعا على الخلاف فليس هنا إجماع. الوالد له الولاية أن يقدم جارية الإبن فيتأها فتكون القيمة في ذمتها. إذا تقع المعارضة بين تلك الروايات وبين هذه الروايات، ومقتضى القاعدة الرجوع إلى المرجح، وبما أن تلك الروايات موافقة للمانع موافقة لكتاب الله وأنه لتحريم الظلم تحريم الفساد على ما في الواتر أكل المال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالمعصى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وغير ذلك من الروايات يعني من السنة الدالة على عدم جواز التفرق في مال أحد إلا بإذنه، تكون تلك الرواية موافقة هذه الروايات لتلك الروايات تكون مرجحة ترابطنا من الأخذ بهذه الروايات وطرح تلك الروايات أو حملها ولو على مهجب بعيد. ثم لو فرضنا أننا لم نلتزم لأن موافقة الكتاب هي المرجح الأول، وهو كذلك المرجح الأول على ما ذكرنا ببحث الأصول، فلا تصل النوبة إلى التفويض. وقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أنه لا دليل على التفويض بين المتعارضين أصلا، بل إما أن يرجح أو تسقط الروايتان أو الطائفتان المتعارضتان عن الحجية، فلا بد من الرجوع إلى دليل فوق أو إلى الأصل العملي. تخييس لم يثبت. فلنفرض أن هذه الروايات كلها ثبتت للتعارض، أيضا يرجع إلى العمومات وعدم جواز تصرف الشخص في مال غيره إلا بإذنه، فإنه ظلم وتعدي وأكل للمال الباطل. نعم، الظاهر أنه لا معارضة لما دلت عليها هذه الروايات من جواز وفي الأب جارية ابنه إذا قدمها على نفسه ثبتت هذه الولاية إن لم يكن إجماعاً على الخلاف فلا بأس. وقد حمل بعضهم كما في المسائل هذه الروايات على أن الولد صغير وللأب الولاية فله التكوين. قال له أحمد: هذا حمل لا يمكن، لا أنه بعيد، لأن المذكور في بعض هذه الروايات المذكور الرجل، الرجل الشريف، لإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمس الإبن. الرجل كيف يمكن حمله على السبيل؟ فكيف ما كان التصرف في مال الإبن من دون إذنه لحد أو بغير حد الظاهر أنه غير جائز. وهذه الروايات إما أنها سترة أو تهمل ولو على محامل بعيدة. الحمد لله رب العالمين.
رب العالمين يا رحمة الله صلى الله على الأولاد ألم يكن لكم كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ربك الله مسك أنه استطاع ورجل عليه الحج لم يجب عليه الصرف من ماله إلى أن يكون مصارف حجه من المال الذي استطاع به، لم يجوز أن تكون نفقته على غيره فيكون بيتا عند آخر، ولا يجوز ذلك لصحة حجه. وكذلك إذا حج متفجعا فليكن بأقل ما يمكن في استمرار الحياة وفي معاشه، فيكون حجه حج تتبعي، ولا يصرف شيئا من المال إلا القليل. كل ذلك لا يجوز لأنه لا دليل على وجوب صرف المال، وإنما الدليل دل على وجوب الإسلام بأعمال الحج بعد فرض أنه مستطيع، سواء صرف من ماله أم لم يصرف من ماله. بل لو فرضنا أن مصارفه من معشره لملبسه لمشربه لمسكنه، فرضنا أن كل ذلك مركبه، فرضنا أن كل ذلك كان غسلا لكان من المال الحرام، أيضا لا يجوز صحة حجه. هذا عمل آخر يرتكب محرما فيصرف من المال الحرام، يصرف في البين في ذمه، يمشي إلى الحج
يصرف فيأكل من المال المسروق. نعم لو كان استثنى قدس الله نفسه أن ثوب إحرامه أو أن ثوبه في التراب أو في السعي كان مغصوبا لم يتحجج، لذلك لأنه من أعمال الحج ولا يكون الحرام مستاقا للواجب. وكذلك إذا كان ثمن الهدي من المغصوب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه حكما على القاعدة لا بأس به. لصحيح إلا أن استثناءه لثوب الإحرام وكذلك لثوبه حال السعي هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن لبس ثوب الإحرام واجب آخر لا رد له الإحرام. ويسرح قدس الله نفسه على ما أذكر فإن كان لم أراجع هذا اليوم يسرح بأنه لا يعتبر في كفة الإحرام لبس الثوبين فلو أحرم وهو عارف كفى إحرامه. لبس ثوب الإحرام واجب آخر لا أن له معتبر في الإحرام. فإذا لم يكن لبس الثوبين شرطا في الإحرام فلا يجوز كونه مغصوبا، أو فعلنا أن إحرامه مغصوب فيكون حاله حال العاري، لأن هذا الثوب لبس هذا الثوب لا يكون مصداقا للواجب فهو بحكم العاري شرعا. فإذا قلنا إن إحرام العاري لا بأس به، يعني لا بأس به من جهة الإحرام، غاية الأمر أنه ترك واجبا في الحج نزيد الكفارات وليس هذا من أعمال الحج. إذا هذا الاستثناء لا يقع في محله. نعم في التواف الأمر كما ذكره، لأن التواف مشروط بأن يكون مع الثوب لما تفترا، ولا يجوز التواف عاريا كما كان متعارها في زمان الجاهليه فكانوا يتوفون بهم عراق. فإذا فرضنا أن لبس الثوب حرام وهو في حكم الأدم فهذه حال التواف عاريا فيحكم بصحة توافه. وكذلك السعي الظاهر أنه غير مشروط بلبس لباس الإحرام، وأن يكون السعي مع لباس الإحرام. لبس لباس لبس ثوب الإحرام كما ذكر الله واجب مستقل ولا يعتبر في السعي ذلك. فلو فرضنا أن ثوبه حال السعي مغصوب أيضا لا يضر بصحة ثوبه. نعم يمكن أن يقال كما قيل إن الحركات الخارجية التي تشكل من المسلحة حال السعي بما أن هذه الحركة ملازمة لحركة الثوب وللتصرف في الثوب، فتكون هذه الحركة وهذا السير تكون محرمة ومبذوذا للمولى نزيد ما قيل في الصلاة بالنسبة إلى غير الساقط، حيث إن الحركات التراشية من الركوع والسجود والقيام والقعود كل حركة في الصلاة ملازم للتحريك المرسوم وهذا محرم فلا يكون مصداقا للواجب. وتقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة مفصلا. وقلنا إن الصادر من المكلف فعلان لا فعل واحد، حركة بدنه وحركة ثوبه لهما في الخارجين متقارنان. كون أحدهما محرما لا يوجب أن لا يكون الآخر مصداقا للواجب. الذي هو واجب إنما هو حركة البدن وسير البدن بين المبدأ والمنتهى بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب. فلو فرضنا أنه ملازم خارجا لتحريك مرسوب حتى إذا لم يكن لباسا، فرضنا أن شيئا من المرسوب عنده ومعه كخاتم مثلا أو غير هذا، غير الملبوس يطرده، يعني عند المهمول عنده مهمول مطرود فيتهلك خارجا ويتهلك المرسول أيضا، لا يزد هذا بالواجب. يعني ليس هنا اجتهاد، ليس الواجب مستاقا للمهرم حتى يقال ان الواجب لا يفعل مستاقا للمهرم. لقد تقدم الكلام في ذلك المفصلا في باب الثلاثة. لأما بالنسبة إلى ثمن الهج، فلو فرضنا أن الهج اشتري بثمن المرسولين فمعناه أن الهج لم ينتهي إليه، وهو في ملك المالك المعاملة الفضولية، فليس هو ملكا للمالك، يعني معاملة فاسدة، فهو في الحقيقة لم يأتي بالهدي لأن تسربه في هذا المال وذبحه لهذه الشاط ذبح محرم، تسربه في مال الغير بغير إذنه، فهو تارك للهدي متعمدا. ومن ترك الهدي متعمدا از ظاهر بطلان هدیه كما سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى. واما لو فرضنا انه ادلى ثمنه من المال المبسوط كما هو الغالب خارجا، لحسب الخارج في شراء الهدي وفي غير الهدي من الاموال لا الاكثريه انها لا تشترى بعين المال وبعين الثمن، يتعامل مع البائع فيشتريه بعشرة دنانير بعشرين دينارا، ثم بعد ذلك يأخذه ويسلم المال، فتسليم المال وفاء بالمعاملة لا أن المعاملة تتهكر بهذا التسليم. فعليه فقد انتقلت الشاة إلى المشتري باعتبار أنه اشترى بما في ذمته لا بعين خارجية وبثمن مفروض، غايته أنه أداه من الثمن المرسوم، وهذا الأداء كلا أداء يبقى مشغول الذمة إلى البائع بالنسبة إلى البائع، وكذلك يبقى ضامنا لمن له المال، ولكن المعاملة صحيحة ولا يجوز هذا بكفة هديه، يعني ليس لتارك للهادي باعتبار أن الهدي ملكه فذبها ما هو ملكه. ثم ذكر قدمة الله نفسه أنه يعتبر في الهاج الاستطاعة البدنية، مجرد أنه يملك مقدارا من المال الذي يفي لمصالح الهاج لا يفي هذا في الوجوب في وجوب الهج عليه. فلو كان مريضا لا يتمكن من الركوب على الدابة، بل لا يتمكن من الركوب على المهجر أو على الكنيسة، لا يجب عليه أن يهج. لذلك ما تقدم من الروايات المفسرة للاستطاعة أن الاستطاعة بهذا المال استفاد من تلك الروايات أن يكون واجبا للمال لأن يكون عنده ما يهج به مع سفحة بدنه لتمكنه من أداء وظيفة الهج وأعمال الهج. فمن لا يتمكن من الهج ومن الذهاب إلى الهج لا يجب عليه ذلك. هل هجبت مثل الله نفسه بذلك؟ ما إذا كان متمكنا من نصوب المهمل هل الكنيسة وهو أربح من المهمل، لأن الكنيسة أجل ويمكن أن ينام فيه الكنيسة. متمكن من ذلك ولكن ليس عنده مال يفي بأجرة ذلك، لأن أجرة الكنيسة طبعا أكثر من أجرة ركوب الدابة، فهو مريض لا يتمكن من الركوب ولكن يتمكن من أن يركب الكنيسة، إلا أنه ليس عنده هذا المقدار من المال. هذا إن كان لا يجب عليه الهج لعدم تمكنه من الهج باعتبار أنه مريض الاصل الاخر القسم الاخر وهو ذكور المكنسة ليس عنده مال يهب ذلك. وكذلك اذا كان مريضا يحتاج الى خادم في اعماله وحركاته، يحتاج الى خادم يدير اموره ويلتزم بشؤونه وليس عنده هذا المقدار من المال، فإذا لا يجب عليه الحج. إلا أن الإشكال في أن عدم وجوب الحج عليه حينئذ هل هو من جهة عدم الاستطاعة المالية أو من جهة عدم الاستطاعة البدنية؟ أما من بالنسبة إلى عدم وجوب الحج فليس هنا أي ثمرة عملية، لا يجب علينا أي مبرر، سواء قلنا إن عدم وجوب الحج لأجل أنه مريض لا يتمكن من الركوب فلا يجب عليه الحج، أو أنه لا يتمكن من المال الذي يفي بهجه باعتبار أنه مساج إلى خادم أو إلى ركوب كنيسة وليس عنده هذا المقدار من المال. فبالنسبة إلى وجوب الحج ليست هنا أي ثمرة عملية، لا يجب عليه الحج إلا أن الثمرة تذهب من جهة وجوب الاستنابة، فإن من ليس عنده مال يفي بهجه لا يجب عليه أن يستريب غيره ليهج غير مستطيع. وأما من كان مستطيعا ولكنه معذور، يعني معذور من جهة من الجهات من قبل الله تبارك وتعالى، كان له قريب ما يعذره الله فيه، أو كان له أمر قريب ذلك من مرض أو لهرم شيخوخة شيخ وهرم لا يتمكن من الحج، مأمور بالاجتناب إذا كان عنده مال يفي بالحج، الثمرة تظهر من هذه الجهة. فإن قلنا لأن هذا الشخص وهذا الرجل لا يجب عليه الحج من جهة مرضه وهو داخل في إمام المريض، وأنه لا يتمكن من الحج لأنه لا يتمكن من الركوب وليس عنده مال يفي بقدرة المهمل على الكنيسة، فيجب عليه الاستنابة. وإن قلنا بأنه فاقد للإستطاعة المالية لا يجب عليه الاستنابة، والظاهر أنه داخل في القسم الأول، لأن الواجب إنما هو الطبيعي الهج لا خصوص فرد دون فرد. فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الطبيعي. لو كنا نحن والآية المباركة فقط لقلنا بالوجوب حتى ماشية، إذا فرضنا أنه يتمكن من المشي يجب عليه أن يهاج ولو ماشيا لأنه مستطيع ومتمكن، إلا أن الروايات دلت على عدم وجوب الحج ماشيا، بل لا بد من وجود زاد وراهلة أن يرجع. فإذا كان هذا الطبيعي هو الواجب، لله على الناس حج البيت من كان عنده زاد وراهلة يكفيه لطبيعي الحج، هذا الرجل عنده زاد وراهلة يكفيه لطبيعي الحج، لكن لا خصوص المهمل أو الكنيسة أو الطائرة أو غير ذلك من ما يكون أو الخادم، هذه خصوصيات زائدة، فهما متمكن من طبيعي الحج بحسب المال ولكن غير متمكن من جهة البدن لأنه مريض وغير قادر على الركوب، فيدخل تحت قوله عليه السلام أو شيء يعذره الله فيه عدم مزيه إلى الحج إنما هو لمرض في بدنه لا يتمكن من ركوب الدابة أفرض لجع في الرجل أو لجع في الظهر أو غير ذلك من المرض فلا بد من المحمل على الحنيفة وليس عنده مال فيدخل في القسم الأفلال فالظاهر أنه يجب عليه الاستنابة حينئذ لأنه غير متمكن من المباشرة ولكن متمكن من التسديد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط وجود الحج الاستطاعة من جهة الزمان بعد ما فرضنا أنه صحيح البدن وعنده ما يحس به لابد من يكون الزمان قابلا لذلك فلو فرضنا أن وجدانه بالمال في وقت لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أنه حسن لا أنشان ولكن مع الحرج ومع العرس وأما على النحو العادي فلا يمكنه الوصول إلى الحج لم يجب عليه الحج وعليه فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآخرة وجب عليه الحج وإن لم يجب هذا الذي ذكره قدس الله نفسه من حيث اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الزمانية فلا ينبغي الشك في ذلك فإنه إذا لم يكن متمكنا لكون الزمان كثيرا جدا فهو غير مستطيع من الأول الآية الشريفة غير شامل له لأنه لا يستطيع إلى الحج كبيرا لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والتفسير الآية المباركة في الروايات ببذلان الزاد والراهبة لا يدل على الانتصار يعتبرها ذات الاستطاعة أن يكون له زاد وراهبة فإذا لم يكن متمكنا من ذلك يستحيل أن يكلف للحج فالتكليف للحج مشروط بالقدرة أقلال زائدا على ذلك مشروط بأن يكون عنده زاد المراحل بأن يكون صحيح البدن وغير ذلك من الشرائط لله فلا يمكن أن يكون التشريف مطلقا من حيث العجز والقدرة العظيم غير قابل لا يكلف بشيء فلا تكليف وإذا فرضنا أنه قادر ولكنه حرجي سيفتينا في عدم الوجود أدلة نفي الحرج فإن هذه الأدلة حاسمة على جميع الواجبات فلو فرضنا أنه متمكن من المسجد إلى الحج ولكن فيه حرج شديد فيكون الوجود مرفوعا بمقتضى دليل الحرج فبالنسبة إلى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الزمانية مما لا يمر الشك فيه لأما بالنسبة إلى ما ذكره قدس الله نفسه من أن الاستطاعة إذا كانت باقية إلى السنة الثانية وجب عليه الحج وإلا لم يجب الظاهر أن الأمر ليس كذلك بل يجب عليه إقرار الاستطاعة إلى السنة الثانية فإنا قد ذكرنا أنه لم يقيد وجوب الحج بزمانه وإنما قيد الواجب يعني من قبيل الواجب التاريخي فلو فرضنا أن أحدا بلده بعيد عن مكة بمقدار يحتاج إلى سير سنتين أو أكثر
كما كان يتفق ذلك في السنين السابقة. فإن كان فعلا لا يتأثر هذا الموضوع لوجود المسائل النقلية. فأما سابقا كان السيد بهذا السوافر العادية من الدواب أو من الإبل
فكان يقول في كل يومين خمسة فراسخ أو ستة فراسخ.
لسيد الإبل كان ثمانية فراسخ على ما في الماجرة. فإذا فرضنا أن البلد بعيد جدا بحيث كان وصوله إلى الحج يحتاج إلى سير سنة أو أكثر من سنة، ففي مثل ذلك يجب عليه الحج لو محالة يسافر من هذه السنة. لم يقيد وجوب الحج بزمان خاص، بل ذلك كما سابقا أنه لا يعتبر أن تكون الاستطاعة في أشهر الحج، بل لو فرضنا أنه استطاع قبل ذلك في شهر رجب مثلا لا بد من أن يتحفز على ماله، لأن التكليف فعلي ويجد سبيلا الحج مقدورا وواجد للمال للزاد والراحلة أو للبدل أو للبدل ذلك. فنيزين يجب على مثل هذا الشخص لو فرضنا أنه استطاع في اليوم الخامس من ذي الحج حتى في زماننا هذا ما تأبوه فاستطاع فتمكن من جهة المال، أو شخص آخر ممن ينتقل إليه العيش، أو ربها مقدارا يفي بهجه، بل فاستطاع يعني بدل الزاد والراحلة بمقدار الحج، إلا أن الوقت لا يتم في ضمن هذه الأيام أربعة أيام أو خمسة أيام لا يتمكن من الوصول إلى الحج لأداء الواجب عليه، لكن يجب عليه أن يبقي هذا المال إلى السنة الثانية لأنه غير مقيد بهذه السنة. فعليه هجر البيت إذا استطاع إليه سبيلا، والمفروض أنه واجب للسبيل والسلامة موجودة. فليس له تكتيك هذا المال حتى يقال أنه إذا بقيت الاستطاعة نزل، فإن لم تبقى الاستطاعة لا يجوز، بل عليه إبقاء الاستطاعة لأن التكليف فعلي، فإن كان الواجب متأخرا فليس عليه تكليف هذا المال. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الحج تخلية السير، لأن لا يكون المانع في التاريخ من سفره إلى الحج من لصق أو عجوز أو غير ذلك من الموانع، وأن يكون مخلص. يمكن استفادة ذلك أيضا من نفس الآية المباركة أن الوجوب إنما هو لمن يجد إليه سبيلا، فإذا كان في التاريخ مانع فهو لا يجد إلى ذلك سبيل. وقد شبه بذلك في جملة من الروايات، يعني في بعض الروايات المعتبرة اعتبر في الاستطاعة أن يكون مخلصا، زائدا على أنه يجد المال لا بد من أن يكون بل مخلصا. فإذا فرضنا أن في التاريخ المانع لا يجب عليه الحج. وكذا إذا فرضنا أن الطريق غير معمول، وإن كان لم يفرض وجود المانع في الطريق ولكنه غير معمول من لصق أو غير لصق، فيحتمل الخطر في الطريق على نفسه أو على عرضه أو على ماله الخفيف، لا يأمن من الطريق ويخاف الزلل في هذا السبيل. وإن لم يفرض ذلك إلا أنه غير مأمون أيضا لا يجب عليه الحج، وذلك لأجل أن خوف الزلل كما في بعض الروايات الصيام وغير الصيام كالترمم طريق وكلائي إلى ذلك إلى الموقع إلى الزلل. یعنی لا یلزم ان یکون الضرر مفردا جزما بل خوفه کافی و حسب سیرت العقلاء یتجنبون مما یحتمل فیه الضرر و یکون فیه خوف الضرر و هذا طریق العقلائی فإذا كان الطريق العقلائي سبب خوف الضرر ولم يكن الطريق معمولا إذا كان هذا موجودا لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الواقع لا أنه لا يجب عليه الظاهر حتى لو انتجم بعد ذلك أنه لم يكن أي مانع في الطريق حال هذا حال التيمم إذا فرضنا أنه خاف الزلف لتيمم وصلى بعد الوقت بعد مجيء الوقت انكشف أنه لم يكن الضرر الموضوع بدواقع وفي المقام الموضوع إنما هو الاستطاعة المفسر بالروايات لرجان المال بل لأن لا يكون له عذرا يعذره الله فيه إذا فرضنا أن خوف الضرر عذر من قبل الله سبحانه إذا قيل أنه لماذا ما حدثت في هذه السنة يقول برقة إلهية حيث إني خفت الضرر وخوف الضرر طريق شرعا لأقل عند العقلاء الممضى شرعا فكنتم معذورا في ذلك الموضوع أن لا يكون له عذر يعذره الله فيه عذر مقبول فلو فرضنا أنه بعد ذلك لم تبقى الاستطاعة لا أنه هو أسلفه هذا غير جائز كما ذكرنا لو بد من إبطال الساعة إلى السنة الثانية لكن لو فرضنا أنه بعد ذلك زال في الاستطاعة لا باختياره لا يجب عليه الحج ولو متفكا لأنه لم يستند تركه إلى تكليف أو إلى تقصير فإنما ترك الحج بأمر من الله سبحانه الله تبارك وتعالى لم يوجب عليه الحج فإنما أوجب على من لم يكن له عذر وهذا عذر خوف الضرر عذر من قبل الله سبحانه فتركه ترك عن عذر فهذا مأخوذ في موضوع الوضوء فيكون وضوء الحج مرفوعا واقعا لا مرفوعا ظاهرا فقط فنظير ذلك في باب التيمم ايضا موجود لو فرضنا مثل الضرر او غير الضرر لو فرضنا انه كان عنده ماء وكان مسبوقا للنجاسه فشك في طهاره هذا الماء وبالاستصحاب اجتنب الماء وتيمم بعد ذلك ظهر ان الماء كان طاهرا تيممه سيئ واقع لانه غير واجب للماء بعد حكم الشارع ولو ظاهرا بعدم جواز الوجود بهذا الماء يكون عذرا لفاقد للماء فيتيمم بل حاصل انه قد يكون قيام البينه او غير البينه من الطرق قد يكون رافعا للحكم واقعا اذا كان موضوع الحكم ماخوذا على نهر يرتفع من وجوده مثل البيجان كما في الآية المباركة لله على الناس حج البيت لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أن يكون قادرا لذلك مع تفسيره في الروايات بما في الصيف صحيح البدن مختلف أن يكون عنده زاد مراهله وأن لا يكون له عذر يعذره الله فيه يرتفع هذا بوجود الأفرز البينة قامت على أن الطريق مخوف فترك الحج لأجل قيام البينة فهو معذور في ذلك فإن بقيت الاستطاعة للسنة الآتية وجب عليه الحج وإلا فلا نعم لا يجوز له تفريط الاستطاعة كما ذكرنا
ثم ذكر قدس الله نفسك أنها جاء إنما هو في ما جاء كانت طريق منهسرة لطريق واحد وكان مخوبا. فرضنا أن الطريق منهسر في البر، طريق البحر غير ممكن مثلا، وطريق البر مخوب. أو فرضنا أن له طريقين أو أسد، ولكن جميع هذه الطرق كلها مخوب أي زنج ذلك. فأما إذا فرضنا أن هناك طريقين أحدهما مخوف والآخر غير مخوف وإن كان بعيدا فهو مخلص لا يلزم أن يكون ذهابه من الطريق المخوف، فله سبيل من الطريق الآخر ولو فرض ولو فرضنا أن أحد الطريقين مخوف. الجامع وهو المشي إلى بيت الله والسعي في الحج، فالجامع ممكن مخلص شيء وإن كان بعض الطرق مخوفا لا أثر لذلك. وأما إذا فرضنا أن جميع الطرق العادية مخوفة فلكن يمكنه أن يسير من طريق غير عادي، وهذا ليس في وقوف. كما إذا فرضنا أنه من سكنة العراق مثلا، طريق الحج معروف، طريق البري وطريق البحري كلاهما طريق موجود ومعروف. فرضنا أن الطرق لا سمح الله كلها مخوف، ولكن يمكنه من أن يمضي من العراق إلى أفغان مثلا، ومن أفغان يمضي إلى الهند مثلا، ومن الهند يمضي إلى لندن مثلا، ومن لندن يمكنه المشي إلى مشهد إلى خوفين. فهل يجمع عليه ذلك؟ الطرق العادية إذا فرضنا أن كلها مسدود وكلها مخوف، ولكن طريق عادي إذا خرجنا هذا من سكنة المدينة فالأمر يكون أوزر. طريق المدينة هو من سكنة المدينة، ولكن الطريق مخوف لا يمكنه الذهاب إلى مكة، ولكن يمكن أن يجي إلى العراق، ومن العراق يمشي إلى الشام مثلا إلى دمشق، ومن هنا يمشي إلى جدة فيمكنه هذا الطريق. باللفظ والدوران وبتبعيد المسافة يمكنه الوصول إلى الحج، فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه أنه غير واجب، وذلك لصدق أنه غير مخلص خير. اختيار طريق غير عادي باللفظ والدوران لا يجعله مستطيعا، فإذا قيل أنه لماذا حجج لم تهج يجيب أن الطريق كان مسدودا وكان لم يكن مخلص سريه. هذا الذي ذكره مقدس الله نفسه الظاهر أنه لا يمكن المخالفة عليه، وذلك لما شرنا عليه الأمر من أن الواجب هو الطبيعي لمن يجد لمن استطاع إليه سبيلا، طبيعي السبيل لا خصوصية للسبيل دون سبيل. مجرد التعارف الخارجي أن الطريق الحج خارج الطريق أو ذات الطريق لا أثر له في تأييد الآية المباركة. الآية المباركة أوجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلا، طبيعي السبيل أن يكون عنده زاد وراهلة ويكون مخلص سير، يعني لم يكن في الطريق مانعون، ويكون صحيح البدن، ويكون الزمان قابلا لذلك الى غير ذلك من الشرائط. فالظاهر انه يجب عليه اختيار ذلك وان يمضي من اي طريق كان ولو باللفظ والدوران. نعم لو فرضنا ان هذا ضرري او فيه حرج شديد عسر وحرج يرتبع بدليل ضرر نفي الضرر ونفي الحرج. لما إذا لم يكن فيها أي شيء رجل مصري لا يسلم في ذلك أو أن المسلم لا يفرق بل بمقدار اللي كان يسلم في الطريق المتعارف في اللفظ والثمنان أيضا هذا المقدار يسري أو بتفاوت جزئي يجب عليه لا موجود للتفيد للطريق المتعارف مخلص سل من الطريق المتعارف ليس له أي خصوصية من ذلك وقد يفرج هذا في زمان هذا من جهة الجوازات السفرية فلا يمكنه تحصيل الجواز من بلده وأن يمضي من هذا الطريق لكن يمكن أن يمضي إلى مملكة أخرى وإلى دولة أخرى غير هذه الدولة فمن هنا يمكنه تحصيل الجواز والذهاب إلى الحج الظاهر أنه يجب ذلك إذا لم يكن فيه زلل أو هلال لعدم تقيد السبيل بالسبيل العادي والمتعارف بدعوى الانصراف كما يظهر من بعدهم لا وجه لها. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم رب الله أحد الله أمز لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ربك الله نفسه أنه بعد تحقق شرائط الحج البدنية والمالية والسلمية إذا فرضنا أن الحج يستلزم ثلاثة مال معتد له في البلد لو فرضنا أن عنده أموالا في البلد ولا يمكن حفظها إلا بذكائها لأن لا يسافر فإذا سافر شكلت هذه الأنبار أو أن له على شخص دينا إذا حج يسد ذلك الشخص ويسده ماله أو غير ذلك الحج مستلزم لتلف مال معتد به فهل يجب عليه الحج حينئذ أو يثبت وجوب الحج اختار قدس الله نفسه سقوط الحج وكذلك إذا تلقف الحج على ترك واجب سابق على الحج أو ترك واجب لاحق على الحج وكان أهم من الحج على اجتاب محرم من المحرمات الإلهية ففي جميع ذلك إذا ذكر أن الحج يسقط تقدم الكلام سابقا أن الاستطاعة المفسرة في الروايات إنما تتحقق بوجود زاد المراحل مع صحة البدن وتخلية الجسم فيجب في حج حينئذ بمقتضى إطلاق الآية المباركة وكذلك الروايات ولكن دليل نفي الضرر حيث إنه حاكم على جميع الأدلة على جميع الواجبات والمحرمات إلا في موارد خاصة علم من الثالث أنه يلزم اكتساب الزرر أيضا مقتضى هذا الدليل الحاكم سقوط الوجوب إذا كان مستلزما للحرج فيكون داخلا فيما يعذره الله قول عذر يعذره الله فيه وهذا معذور لأن الله تبارك وتعالى هو الذي رخص في ترك الحج لأن لا يقع المكلف في سرعه ودعوى أن وجوب الحج كوجوب الجهاد كوجوب الخمس كوجوب الزكاة من التكاليف التي هي مبنية على الضرر دليل الأذران لا يكون حاكما على هذه الأدلة فإن هذه الأحكام
انما بردت و شرعت فی فرض زرد تهیه تکون مخصصتن به دلیل لا فرد لا محاله دلیل وجوب القمس او دلیل وجوب زکات او دلیل وجوب الجهاد او الحج المستلزم صرف المال جميع ذلك احكام ضرريه من الاذلال فلا تكون لأذلة نفي الضرر حكومة على هذه الأحكام الواردة في مورد الضرر فهينئذ يجب تحمل الضرر ويجب عليه الحج ولكن الظاهر أن هذه الدعوة لا يمكن المساعدة عليها فإن الحج حكم ضرري بالنسبة إلى المقدار اللازم صرفه في الحج كذلك الزكاة كذلك القمص وأما بالنسبة إلى الضرر الزائد على ذلك يسلك مال في بلده أمر استباقي ليس كل من يهج يسلك ماله في بلده أمر قد يكون وقد لا يكون فالدليل لا ضرر بالنسبة إلى هذا الضرر لا مخصص له لذي بارة أخرى القدر المتيقن من لزوم تحمل الضرر المصارف التي يتغلط عليها الحج بتبعيد لأما الأمر الاتفاقي فلم يدل دليل على وجود ذلك دليل لا ضرر دليل حاكم على مثل ذلك إذن وكذلك في غيره من الموارد يقتصر في التخصيص على المقدار المتيسر الزائد على المقدار المتيسر وهو الضرر الزائد لا دليل عليه كما ذكره قدس الله نفسه من سقوط الوجوب هو الأزهر وأما بالنسبة إلى ترك الواجب أو شيء الحرام إذا تقدم الكرام فيه ذكرنا أن لزوم الحج ولزوم ذلك الواجب إذا فسرنا الاستطاعة بالاستطاعة العرفية يعني المعذر عنها بالاستطاعة الشرعية لأن لا يكون هنا مانع تكليمي أو مانع شرعي بحيث أخذ في موضوع عدم في موضوع لزوم الحج عدم المانع الشرعي فهينئذ يمكن أن يقال أي واجب وأي حرام يكون موجبا لزوال الاستطاعة ليس عذاب مستقيم لأنه يجب عليه الفعل الفلاني لقد أخذ عدمه في موضوع وجوب الحج ولكن ذكرنا أن الأمر ليس كذلك وإنما ذلك من باب المزاحمة الاستطاعة تماما بغير مرتين إمالة من وجدان الزاد والداخلة مع بقية الجهات المذكورة فهذا تكليف مطلق سواء من تجمة الكواجم أم لم يستلزم سابق أو لاحق وكذلك بالنسبة إلى الحرام أنه يستلزم فعل حرام أيضا مطلق ذلك الدليل الدال على وجوب ذلك الشيء السابق على الحج أو اللاحق على الحج أو الدال على تحريمه أيضا مطلق فالدليلان مطلقان لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فتبعا يكون الباب باب المزاحمة فيؤخذ بالأهم منهما فإذا كان الحرام لم يبلغ بمرتبة وجوب الحج في مرتبة في نظر الشارع حسب حرمته لا محالة وهكذا وجوب الواجب نعم إذا طلبنا أنه أهم من الحج كإنقاذ غريق مثلا ونحو ذلك فيكون ذلك مقدما على الحج فيتقدم والمملكة الكلام أن الباب باب المزاحمة فلا بد فيه من ملاحظة الأهم والمهم فإن تتابع يتغير ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا كان المكلف معتقدا بشيء وكان مخالفا للباقي بالنسبة إلى شرائط الحج
المتقدمات، قد يفرج أنه معتقد لوجود الشرائط والشرائط مهكذا. الله اشكال في اليد وعلم الهج، فإذا فرضنا أنه تركه وسمى الهكيك وسماه وأهمل يستقر الهج في ذمته إلى أن يأتي به ولو مستجان. وثالثا يعتقد العدم، لكن الواقع أيضا معدوم. أم لا اشكال في أنه لا يجب عليه الهج واعتقاده مطابقا للواقع. وثالثا يعني يعتقد وجود الشرائط وهي غير متحققة بالواقع، أو يعتقد عدم الشرائط وهي متحققة بالواقع. يعني اعتقاد مخالف للواقع، ثم يعتقد الوجود وفي الواقع ليس الموجود، أو يعتقد العدم وفي الواقع موجود. فلو فرضنا سألت على حاجات التدرك، فلو فرضنا أنه اعتقد علوه وحريته، أنه حر بالغ وهو مستطيع يجب عليه الهج، اعتقد أنه حر بالغ فهج، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن حرا أو لم يكن بالغا، كان سبيلا. ففي مثل ذلك لا يكون الاعتقاد موجبا لحدوث تكليف في الواقع، لم يكن هو مكلفا بشيء، وإنما اعتقاده هذا اعتقاد فتى إجزاء حج السبيل أو إجزاء حج العبد عن الحر بعد ما كان حرا أو بعد ما كان بالغا ومستطيعا. إجزاؤه يحتاج إلى دليل ولا موجب، ولذا ذكر أنه من المقطوع به، بل من المقطوع به أنه لا يجزي. از راه لنو الهم كما ذكره قدس الله نفسه، فإنه اعتقاد خطأ لفي الواقع ليس بمكلف للهج، لأنه حافظ من الشر وهو البلوغ والحرية، ليس ببالغ أو ليس بحر أو كليما. لإذا فرضنا أنه اعتقد أنه ليس ببالغ أو ليس بحر، لمع ذلك هجر، لبعد ذلك انكشف أنه كان بالغا وكان حرا، فهل يجزي ذلك عن هجة الإسلام؟ كان يعتقد أنه عبد، مع أنه انكشف بعد ذلك أن مولا قد أعتقه من زمن بعيد، ففي الزمان الذي حجه كان حرا، أو اعتقد أنه غير بالغ وبعد ما حجه وهو سليم انكشف أنه كان بالغا وهكذا تاريخ ترمجه، فهل يكون هذا مجزيا عن حجة الإسلام أو لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلا سابقا، وقلنا إن الأمر الفعلي إذا كان هو المقصود وإن كان يتخيل هو أن هذا الأمر هو أمر استحبابي وكان في الواقع أمرا وجوديا، فقد انتقل الواقع وأتى بما هو وظيفته، فالظاهر هو الإجراء. وتقدم الكلام فيه. فإذا فرضنا في هذه الصورة التي يعتقد أنه غير بالغ أو أنه عبد لم يهج، ترك الهج لأنه غير واجب عليه، وبعد ذلك انكشف أنه كان بالغا وكان حرا، ذكر رده الله نفسه أنه إذا كانت الشرائط باقية إلى الهج، بقية الشرائط فقد استقر الهج في ذمته، ويجب عليه الهج بعد ذلك، بعد الاستقرار يجب عليه الهج بعد ذلك ولو متسكعا، لا موجب لسقوط الهج. غاية الأمر تخيل أنه لا يجب عليه الهج لاعتقاده أنه طبي بعد لم يبلغ، أو لاعتقاده أنه عبد
إذا كتب أنه كان حرا وكان بالغا فلو كان في الشرائط موجودة قد يفرض أن المال تلف في هذا البيت. لم يكن مستطيعا بهما إذا بقي في الشرائط من صحة البدن وتقية التربية والمال إلى ذي الهج كان الهج مستقلا في ذمته فيجب عليه الهج بعد ذلك فلو مستشفى. صارة الكلام يدع الكلام ما فرض أن الهج مستقر عليه في الزمان الذي يستقر الهج فيهم في الزمان الذي يعني في اعتبار أي زمان في استقرار الوجوب عليه ما ذكره في كلامه هنا هو ذي الهج والظاهر لا خصوصية لذلك لو فرضنا بدل إلى ذي الهج ولكن في اللوم الثاني من ذي الهج تلف الأنبار. لابد أن يكون في البقاء على نهر لو كان بالغا لو فرضنا لم يكن معتقدا أنه طبي بل كان معتقدا أنه بالغ فكان تلف هذه الأنبار موجبا لسقوط الهج ومنتهيا إلى تفسيره في ذلك بحيث يكون معاقبا فيه كهينين يستقر الهج في ذمته. وأما فيما إذا خرجنا أنه ليس كذلك أقوى هذا المال وتلف المال بلي بعد اليوم الخامس من ذي الهجة أو اليوم السابع من ذي الهجة أو فرضنا أنه تمرد لا خصوصية لذي الهج دخول ذي الهج بل المعتبر في وجود الهج بقاء الاستطاعة والشرائط كما تقدم الكلام به إلى تمام الأعمال. فلو فرضنا أنه زالت الاستطاعة في وسط العمل يتكشف أنه لم يكن الهج ماجبا من الأمر كان له مال سرطة أو تلف مات مثلا كان حيوان مات وجود شهر ذي الهج لا خصوصية له أحتمل أن هذا من سهر الخلف لأنه إلى الهج يعني إذا بقية الشرائط إلى تمام الهج مثلا أولى ذي الهج ذي الهج لا خصوصية له. فكيف كان فكيات الكلام في هذه المسألة في الموضع لأن الذي يعتبر في التكرار الهج أي زمان من الأزمنة إذا لم يهج المسلب يستقر عليه هذه جاهزة تمام الكلام فيه بعد ذلك يأتي مستقيمة. والكلام هنا في الاستقرار وعدمه إذا فرضنا أنه اعتقد أنه ليس ببالغ وأنه سبي أو ليس بهج وهو عبد فلذلك لم يهج ولم تبقى الاستطاعة بعد ذلك ثلاثة في السنة الثانية لا يتمكن من الهج إلا لو تمكن من السنة الثانية لو تمكن من الهج لا أشكال في وجوب الهج. فهل استقر الهج في ذمته ويجب عليه الهج ولو مستكان كما ذكره قدس الله نفسه أو لا يجب عليه الهج؟ الظاهر عدم الوجوب. لذلك إن دليل الوجوب من الأول دليل وجوب الهج موضوعه المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا فرضنا أنه زالت الاستطاعة يرتفع الوجوب بارتفاع موضوعه كسائر الأحكام الثابتة لعناوين خاصة مثل المسافر والحاضر وغير ذلك من العناوين. الهج يجب على المستطيع. فإذا فرضنا أنه زالت الاستطاعة ولو بالاختيار أتلف ماله وجعل نفسه غير مستطيع يسقط ذلك الحكم الوجوب لأن موضوعه هو المستطيع غاية الأمر أنه عاجز. لإنما قلنا وقالوا يجب عليه الهج ولو مستكان لا للدليل وجوب الحج ابتداء و الا كان موضوعه المستقيم لقد ثبته لم للروايات الوارده على ان من شذف الحج حتى تركه و مات يموت يهوديا او نصرانيا هذه الروايات التي دلت على ان من وجب عليه الحج اذا لم يهد فسيموت اما يهوديا او نصرانيا تلك الروايات دلتنا على لزوم الحج ولو مستكان لان لا يموت يهوديا او نصرانيا فاذا كان ترك الحج باختياره و باهماله و تقصيره لابد من الحج ولو مستكان لان لا يموت يهوديا او نصرانيا فيفرض ما اشتغلت به ذمته سابقا ووجب عليه من الحج الواجب عليه في وقته فهذا يكون مسبقا له انه يهج الحج بعد ذلك بلي شبث ولم يهج حتى مات يموت يهوديا او نصرانيا مجازا الى الوجوه الاخرى من الاجماع بين الاجماع هذا متفق عليه ولا كلام فيه أن من كان الحج واجبا عليه و تركه متعمدا و عن تكفير عن إهمال عن تكليف و غير ذلك يجب عليه الحج ولو مستكعا بلا إشكال و أما غيره إذا فرضنا أنه ليس لإهمال من جهة اعتقاد أنه سبيل على اعتقاد أنه عبد كيف تكون هذه الروايات شاملة له الموضوع وهو المستفيء قد ارتفع وجدانا ليس عذاب المستفيعين ولم يهمل ولم يقصر وإنما كان معتقدا لعدم الوضوء فلماذا يستدل عليها بأي دليل المستفيء الذي كان واجبا عليه كان مستفيعا واجبا بعد ذلك بعد زوال استطاعته وبعد الموضوع يجب عليه الحج ولو مستكعا يحتاج هذا الى دليل وليس عندنا دليل هذا اولا دلهازي هذا اولا وثانيا قد ذكرنا في بعض المباحث الاصوليه ان التكاليف الواقعيه لن كانت شامله للجاهل الا انها غير شامله للمعتقد بالخلاف من كان معتقدا بالخلاف لا يثبت له الحكم الباطني لانه غير قابل للانتصالات له فمن يعتقد انه سبي غير مامور بالحج واقعا متى كان الحج واجبا حتى يستقر في ذمته المعتقد بالخلاف غير قابل ان يخاطر فاذا لم يكن وجوبا حتى يستقر لأن الوجوب إنما يكون فيما إذا كان قابلا للامتثال والمعتقد بالخلاف غير قابل للامتثال فلأجل ذلك لم يكن وجوبا واقعيا حتى يستقر في ذمته وفي الزمان الذي علم ببلوغه أو بحريته غير مستطيع على الفرد فمتى كان الحج واجبا عليه حتى يأتي به فيما بعد ولو مستكان هذا ثانيا وثالثا ذكرنا انه استفيد من الروايات ان وجوب الحج انه يجب وليس للمكلف ان يتركه الا لعذر يعذره الله فيه واي عذر ارجم من اعتقاد الخلاف نفع عن امتي كيف اعظم الخطا هذا الخطا اكثر على الشبه اعتقد انه سبي كان يتخيل ان تولده بالسنه الكذائيه بعد ذلك ظهر له ان تولده كان قبل ذلك فهو معذور في ترك الحج لانه رفع الخطا مبطئ ترك الحج مستند الى خطئه فاذا كان معذورا في ترك الحج كيف يجب عليه الحج كيف يمكن ان يقال ان الحج قد استقر في ذمته به هذه الوجوه لا يمكننا المساعدة على ما ذكره من استقرار الحج في جملته لبدون الاتيان به فيما بعد ذلك ولو مستكان بل الظاهر أنه إن بقيت شرائط الوجوب منها الاستطاعة المالية إن بقيت على حالها يجب عليه الحج في السنة الثانية وإلا فلا. فإن الإجزاء مقتضى القاعدة لو فعلنا أن الأمر كان جزالي الإجزاء مقتضى القاعدة والدليل المخرج لهو الإجماع مثلا إنما يختص بغير هذه الصورة فيما إذا كان عالما لأنه غير مستفي لما ذلك هجة لا يكون هذا مجديا عن هجة الإسلام لما إذا كان جاهلا بما أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المتيقن فهذه الصورة يدخل تحت دليل الإجزاء إلا أن الأمر ليس كذلك الإجزاء يحتاج إلى دليل لأن إجزاء غير الواجب أهل الواجب هذا يحتاج إلى دليل مقتضى إطلاق دليل الوجوب ولله على الله حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهكذا الروايات الضالة على وجوب الحج على من كان واجبا للزاد الله لأدفية الشرائط الآية والروايات مطلقة سواء حج قبل ذلك أم لم يحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا المستطيع يجب عليه الحج سواء حج قبل استطاعته أم لم يكن حج قبل استطاعته مقتضى الإطلاق أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب يحتاج الإجزاء إلى دليل وإلا لو كنا نحن ولم يكن دليل على الإجزاء في أي موضع إنسان مقتضى إطلاق دليل الوجوب أن يؤتى بمتعلقه سواء أتي به قبل وجوبه أم لم يؤت به قبل وجوبه لا يفرق بين الأمرين غير الواجب إثباته للواجب مناف لإطلاق دليل الوجوب فمقتضى إطلاق دليل الوجوب عدم سقوط الواجب بفعل آخر الذي لم يكن واجبا كما أتى به الذي لم يكن واجبا إسقاطه للواجب يحتاج إلى دليل إذن مقتضى القاعدة وعدم الإجزاء الاعتقاد لا يوجب قلب الواقع وأن يكون هذا واجبا عليه ما ليس بواجب بالاعتقاد لا يكون واجبا فلو اعتقد أنه مستطيع لا يوجب هذا وجوب الحج عليه اعتقاد على خلاف الواقع ليس له واجبا في حقه لأنه فاقد للشرط وهو الزاد والنافلة استطاعة المالية فاعتقاده بأنه مستطيع وإن كان لو ترك الحج كان تجريا إلا أنه لا يوجب قلب الواقع لأن يكون الحج واجبا عليه لأنه ليس بمستطيع يتخيل أنه مستطيع فما أتى به لم يكن مستاقا للواجب لأنه لم يكن مستطيعا وسقوط الواجب بذلك بعد ذلك إذا فرضنا أنه استطاع يحتاج إلى دليل وحيث لا دليل على الإجزاء إذا مقتضى القاعدة عدم الإجزاء فلا وجه لما ذكره ثانيا من أن المتأخر من دليل عدم الإجزاء غير ذلك لا يوجد مساعدة عليه بل صحيح والوجه الأول لأن هذا لا يجزي لأنه كان فاقدا للشرائط ولو فرضنا أنه عشة الأمر في هذه الصورة اعتقد أنه ليس عنده مال يفي بحجه بعد ذلك انكشف ترك الحج بعد ذلك انكشف أن ما عنده من المال كان وافيا بالحج يأتي فيه الوجوه الشرائط المتقدمة ذكر قدس الله نفسه أنه يستقر عليه الحج إذا كان استطاعته باقية إلى السنة الثانية لا إشكال فيه الآن موضوع الموضوع مستطيعا فيجب عليه الحج في السنة الثانية فأما إذا فرضنا أن الاستطاعة زالت ولم تكن باقية يجري فيه عين ما ذكرنا أن موضوع الوجوب هو المستطيع لهذا ليس بمستطيعين و ترکه للحج فی ضربه کان عن عذره على انه لا من الاعتقاد اذا اعتقد انه ليس المستفيد فهو قاطع بعدم الوجوب لا القاطع بعدم الوجوب لا يمكن ان يكلف بشيء فالتكليف الواقعي ساقط فلم يكن مكلفا في ذلك الوقت بشيء فعليه لا يجب عليه لا يكتفل في ذمته لعدم الوجوب ولو تنزلنا عن ذلك انسان كان معذورا عذرا قد عذره الله به ففي هذه الصوره فيما انت فرزنا انه كان معتقدا لعدم الاستطاعه وانه ليس من كثير لا نعرف وجها استقرار الحج عليه فيما بعد ذلك ولو مستكان ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الزلل صارت ان يعتقد عدم الزلل والهرج يعتقد انه ليس هنا اي زلل يترتب عليه من بلده من طرف ماله ثم غير ذلك ليس هنا اي شيء ظهر كذا لا يقع في شيء من الهرج اذا ذهب الى الهرج فيذهب ويهج بعد ذلك ان يكشفه انه كان هنا زلل او كان هنا هرج صارت مثل ذلك وهو اشبه يعتقد الزلل والهرج فيترك الهرج بعد ذلك ينكشف انه لم يكن هرج ولا زلل اما بالنسبه الى الشق الثاني اذا اعتقد ان الهرج زللي او هرجي فليس عليه بجوبان فالحكم فيه كما تقدم لئن كان ذكر المعصم قدس الله نفسه انه يستقر عليه لك الظاهر عدم الاستقرار بما تقدم واما القسم الاول اذا اعتقد عدم الضرر وعدم الحرج فحج بعد ذلك بان ان الضرر والحرج احدهما وكلاهما كانا موجودين في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه ان الازهر قبل الاقضاء انه لن يجزي هذا عمله هذا يجزي ولا يقاس هذا بما تقدم من اعتقاده الاستطاعه وعدم كونه مستفيا واقعا الذي تقدم السلام فيه الظاهر انه قدس الله نفسه يعتمد في ذلك بما يذكره في المسألة الآتية سأجيب السلام بذلك وهو دعوة أن دليل نفي الحرج ودليل نفي الضرر إنما ينفي الوجوب ولا ينفي أصل المشروعية والمحبوبية حجة الإسلام محبوب من هذا الشخص أيضا ومسلوب غاية الأمر ليس بواجب دليل رفع الحرج او دليل رفع الضرر لا ضرر في الاسلام او لا حرج في الدين المنفي بذلك هو الالزام هذا هو الذي منفي واما اصل المحبوبيه والمطلوبيه فلا يرتفع بذلك فتبقى المحبوبيه على حالها وهذه حجه الاسلام محبوبه يأتي بها هذا كل مدير الظاهر أنه اعتمد على ذلك ولكن هذا لا يتم لما ذكرناه من المباحث الأصولية من أن الحكم الوجوبي أو الحكم الاستحبابي ليس بالسنخين من الحكم لأن المجبور ليس هنا مجبور بل ليس بالشريعة في مورد واحد مجبورات فإنما مجعول واحد هذا المجعول الواحد تارة مرخص في تركه وأخرى غير مرخص في تركه تكليف واحد لأن الأحكام بسيطة هذا الحكم المجعول في الشريعة المقدسة للحج بقوله سبحانه لله حج البيت هذا المجعول يرتفع ليس هنا أمران ليرتدع أحدهما ويبقى الآخر نزيد ما ذكره في القرآن إذا نسق الوجوب بقي الجواز أم لا نزيد ذلك اذا كان المجهول حكما واحدا بسيطا وهو جعل هذا الفعل على ذمة المكلف لعدم الترخيص في تركه اذا فرضنا ان هذا رجع من اين يثبت المحبوبيه حتى لا يرتفع دعوى ان دليل نفي الحرج عن الزلل يرجع الوجوب فتبقى المحبوبيه المحبوبيه باي دليل ثبت حتى تبقى المحبوبيه ليكون المرتفع والوجوب بل المجهول هو امر واحد بسيط وله هذا الجهل دليل نفي الحرج او دليل نفي الزلل ينظر الى ما هو مجهول بالشيء اسلام زلل في الاسلام لان هذه الاسلام المجهوله التي جعلناها هي مرفوعه في موارد الزلل فقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت غير كامل لموارد الزلل بدليل ناظره وكذلك غير شامل للموارد الهرج بدليل نفي الهرج فلا تكون المحبوبيه ثابته حتى تبقى ملتزما بالاجزاء فهذا لا يصح ومع ذلك الامر كما ذكره مقدس الله نفسه يعني يحكم بصحه هذا الهج اذا اعتقد انه ليس بزرري ولا بهرجي فهج بعد ذلك انكشف انه كان زرريا او هرجيا هذا الانكشاف لا يجوز بطلان الهج وذلك لان دليل نفي الهرج ودليل نفي الزرر انما ورد للامتنان والامتنان في الحكم بفساد العمل الواقع الامتنان يقتضي عدم الالزام به اولا وأما الحكم بالبطلان وعدم الرجوع مع الجهد فهذا لا يقتضيه الامتنان فلو فرضنا أنه اعتزل وبعد الغرق انكشف أنه كان زرريا أو توزأ بعد الرجوع انكشف أنه كان زرريا وهكذا سائر الموارد الانكشاف فيما بعد لا يكشف عن البطلان لأنه غير موافق للامتنان وهذا حكم ورد في مورد الامتنان نعم لو فرضنا أن الزلل بلغ خصوص الزلل بلغ حدا يوجب حرمة الفعل كما إذا كان مجمل تلف النفس مثلا أو ما يشبه ذلك مما يكون مقبوضا للمولى يهتم ببطلانه لا لدليل نفي الزلل بل لأن الحرام لا يتعلم مصداقا للماضي إذا فرضنا أنه مقبوض واقعا وحرام واقعا لا يتعلم هذا مصداقا للماضي فيهتم ببطلانه إلا أن هذا لا يتكبر في باب الهج لأن الهج الزلل على الحرج فيه ليس بأعمال الهج وإنما هو من جهة الأمور الخارجية من تلف المال ونهل ذلك مما يوجب الزلل أو يوجب وقوع الإنسان في حرج كما ذكره قدس الله نفسه صحيح ولكن لا لأجل أن الدليل نفي الحرج ينفي الوجوب دون المحبوبية كما يصرح به في المسألة الآتية بل ذكره غيره ايضا جماعه من الفقهاء ذكروا ذلك حكموا في موارد الحرج لانه لو تحمل الانسان ذلك ارتكب عباده الحرجيه يحكم بصحتها لان نفي الحرج ينفي الوجوب لا ينفي المجهوليه هكذا ذكر ولكن لا يصح لما ذكرناه بل الصحيح وما ذكرناه من ان هذين الدليلين ورد في مورد الامتنان فلا يأمان ما إذا كان الانكشاف بعد ذلك بعد العمل انكشف أن العمل كان زرريا أو هرجيا هذا لا يوجد بطلان العمل لأنه مناف للامتنان فالحكم صحيح ثم ذكر قدس الله نفسه الأمن من الطريق ووجود العدو نتكلم فيه إن شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قلبك الله نفسه أنه تعتقد وجود العدو الشريك لأن هناك مانع من الحج من جهة العدو أو الزلل أو الحرج ولعجل ذلك ترك الحج وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن مانعا ففي هذه السورة قال قدس الله نفسه أنه لا يتصدر بعد الحج ذكر أنه فجر في المسألة في المسألتين واختار عدم الرجوع بالحج وعلل ذلك بأن الخوف بأنه يكفي في باب الزلال وجود الخوف والمفروض أن الخوف كان موجودا فلأجل ذلك لم يكن شفيعا فلم يستغل في الحج واستثنى من ذلك ما إذا كان خوفه واعتقاده للزلل على خلاف رؤية العقلاء ومن غير تشكيش وتفكير ففي مثل ذلك يستقر عليه الحج لأنه قصر في ذلك ما ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يتم على مسلكه فإن الخوف لئن كان طريقا للزلال كما ذكره قدس الله نفسه في باب الزلال ونفل الزلال لا يلزم أن يكون الزلال معلوما ومكتوعا به بل يكفي خوفه وخوف الزلال طريق وكلائي إلى شروطه إلا أن هذا حكم ظاهري لا واقعي فإن الذي أخذ في الأدلة إنما هو تخلية السر وعدم كونه زلليا وهاديا فإذا فرضنا أن الطريق كان لم يكن فيه مانع وأنه كان مخل السر بلا مانعين فقد كان اعتقاد منه غالبه أنه لا يتنجز عليه التكليف على مسلكه فيكون حاله حال ما تقدم لأنه تخيل أنه ليس بمستطيع بعد أن جذب أنه كان مستطيعا فلم يظهر الفرق بين هذا وبين ما تقدمه الذي حكم فيه بالاستقرار وحكم في المقامين بعدم الاستقرار نعم على ما ذكر الله من الوجوه الثلاثة من أن المعتقد ليس له تكليف واقع فهو لم يكن مكلفا في الواقع فإذا لم يكن مكلفا في الواقع بعد ذلك إذا لا فلم يستقر وبعد ذلك إذا لا يكلف لأنه غير مستطيع فيما بعد على الفاتحة الكلام لا في هذه السورة وعلى ما ذكر لا يفرق بين أن يكون مع تشكيش أو بلا تشكيش إذ لا يجب عليه الفهم إذا فرضنا أنه معتقد بوجود العدو أو معتقد بالزلال لا يجب عليه أن يفهم المعتقد مفروض أنه معتقد جازم بجانب كما معنى فهمه وتشكيشه أن معتقد به فأنا ما ذكر ما صحيح لا يستقر عليه الحج لعدم وجوده عليه واقعا وعلى تقليل التنزل كما ذكرنا فهو معذور من سلبه باعتبار اعتقاده فقد أعذره الله سبحانه في ذلك فهو معذور فلا يجب عليه لم يستقر عليه الحج ولا يجب عليه الحج ثانيا على ما ذكرنا يتم وأما على ما ذكره فلا يتم ذلك وحاله حال ما تقدم يعني لم يظهر الفرق بين اعتقاده وجود العدو في التاريخ وبين اعتقاده لأنه ليس بمستطيع بعد ذلك ظهر أنه مستطيع كلاهما من بعض واحد ثم ذكر قدس الله نفسه أنه اعتقد عدم المانع الشرعي ليس هنا أي شيء ليس هنا مانع شديد من وجود فعلي أو من هرمة فعلية
فلو مانع له من الهاج وإذا اعتقد للعدم مانع شرعي تبعنا الخلاف. بعد ذلك علم أنه فات منه واجب شرعي وكان أهم من الحج، مثلا بحيث لو كان علم به لم يجب عليه حج، كان يجب عليه حج نفس المفترض مثلا، فلو كان ملتفتا إليه لم يجب عليه الحج، ولكن لم يلتفت اعتقد عدمه تهجى بعد ذلك انكشف، فهل يستقر عليه الحج او لا يستقر؟ يعني هل يجزي هذا عن حجه او لا يجزي عن حجه؟ ذكر قدس الله نفسه ان الظاهر هو الاجزاء والنقص به ظاهر، فان وجود المانع الشرعي من تكليف وجودي او تحريمي لم يؤخذ في موضوع وجوب الحج مثل ما تقدم من الاستطاعة المالية أو من تقوية السلب أو صحة البدن ونحو ذلك، وإنما هو من باب التظاهر مستطيع والشرائط كلها موجودة فالحج واجب عليه. فإذا كان هنا واجب آخر أو كان تكليف تحريمي لا يمكنه الجمع بين الانفصالين، يمتثل التكليف الوجوبي ويمتثل الامر الحاد او يمتثل التكليف التحريمي ويهيك، لا ينكر ذلك. الباب يسمى باب المزاحمه. في باب المزاحمه العبره بالتنجز بالرسول والا وجود تكليف واقعي لا يسلم القدره عن المكلف. بعباره اخرى في باب المزاحمة لا يمكن وجود تكليفين شرعيين لأجل عدم القدرة، ومعلوم أن الذي يكون سالما للقدرة إنما هو التكليف الواقعي، فلو فرضنا أنه لم يصل لجهله بذلك أو لاعتقاده عدمه أنه ليس هنا أي تكليفين فلا يكون هذا مؤكدا له. فلو فرضنا أن المسجد مثلا متنجس فرضنا ولكنه لا يعلم به أو معتقد خلاف ذلك، فكلا لا يحتمل أن يحكم بفساد صلاته لأجل المزاحمة، حتى لو قلنا بل بعدم الترتب وأنه لا يمكن الأمر بالزوجين إنما يكون التكليف الأول وهو التكليف بإزالة النجاسة معجزا للمكلف اذا كان منجزا وواصلا اليه بنفس وجوده الواقعي لا يوجب عجز المكلف عن الانفصال، فهو مستطيع وواجب للشرائط وليس هنا اي معجز. وجود تكليف واقعي غير منجز لا يجوز لصحته حجه على بل جميع التبادير. قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب، على كل حال المزاحمه انما تتحقق عند وصول التكليف للاهم، واما اذا لم يسير فلا مانع من التكليف بالمهم لوجهين. واذا فرضنا انها اعتقد وجوده اعتقد وجود المانع الشرعي أن هنا رجلا مسلما مؤمنا يجب عليه حفظ نفسه ولأجل ذلك ترك الحج، بعد ذلك انكشف أن الأمر لم يكن كذلك لأنما كان مجددا اعتقادا على خلاف الواقع. ذكر قدس الله نفسه أنه يستقر عليه الحج غاية الأمر اعتقاده يكون عذرا له في ترك الحج. الكلام فيه هو الكلام المتقدم على ما ذكرنا، لا يستدل عليه الحج لعدم التكليف الواقع ولا أقل من أنه كان معذورا في ذلك، بل مفروض أن الاستطاعة غير باقية وارتفع الموضوع فلا يستدل عليه الحج بعد ذلك. ثم تحدث قدس الله نفسه لأمرين أحدهما قد تقدم الكلام فيه في الجملة. تارة يفرض أن المكلف واجب للشرائط لجميع شرائط الحج، و ترکه متعمدن و اتیانن بلا اجر من الاحزار لا ينبل الشكي ان الهدي يتبر ذلك لا يجب عليه ان يهدي بعد ذلك بل هو مستكان وهذا الحكم مما لا خلاف فيه ظاهرا وذكرنا ان مقتضى الروايات التي دلت على ان من كان مستكيا ولم يكن له عذر في ترك الهدي فهو يخير حين موته بين ان يموت نصرانيا او يهوديا فلأجل الفرار عن هذا المحذور يجب عليه ان يهج حتى تبرا ذمته من الهج فلا يموت نصرانيا او يهوديا بل يموت مسلما هذا مما لا اشكال فيه وتاره نفرض كان الامر الثاني نفرض أنه لم يكن مستطيعاً وواجباً للشرائط ومع ذلك هدّه فهل يكون هذا مدّياً عن هدّة الإسلام بعد استطاعته أو لا يكون هذا هو الذي تقدم السلام به في الجملة إذا فرضنا أنه عبد لهدّه أو صبي لهدّه لا يدّي هذا عن هدّة هدّة الإسلام كذماً وذلك للروايات المتعددة بل أولاً على القاعدة المالوبيين وثانياً للروايات المتعددة المتقدمة وقد تقدم السلام في ذلك مبسلة لو أن أبداً هجة شزان لم يجيان هجة الإسلام وكذلك السبيل وهجة أسل هجة يجب عليه الهج إذا استلمت الروايات كانت كثيرة فهج الأب وهج السبيل لا يبني عن هجة الإسلامي كذنان نعم بخصوص الأعد أعد غرد روايات أيضا تقدم الكلام فيه وأنه لو نعتق قبل الموقفين أو قبل أحد الموقفين يبنيها عن هجة الإسلام وأما بالنسبة إلى السبيل لم يرد نص في الإطلاق وقلنا أن مقتضى الإطلاقات عدم الإطلاق فإنه ورد أن السبي إذا حج يجب عليه حجة أشهر حجاج يجب عليه حجة الإسلام أو يجب عليه الحج إذا اغتنم مقتضى إطلاق ذلك أنه حتى إذا بلغ قبل أحد الموقفين أيضا يجب عليه الحج إذا اغتنم لتقدم الكلام في ذلك مغسلة في أوائل بحث الحج إلا أن هذا لا إشكال فيه إلا أن الإشكال فيما إذا حج وهو غير مستطيع مالك حج متشكئا لم يكن مستطيعا وبعد ذلك استطاع هل هذا يجزي عن حجة الإسلام أو أنه لا يجزي ذكر ربة الله نفسه أنهم ذهبوا إلى عدم الإجزاء على أصحاب هكذا قالوا كأن هذا حكم مسلم بينهم لأنه لا يجزي عن هجة الإسلام إلا أنه اختار بدك الله نفسه اختار الإجزاء وذكر أنه لا دليل على عدم الإجزاء إلا الإجماع والإجزاء على القاعدة لأن الهجة طبيعة واحدة وهذه الطبيعة الواحدة قد يفرض أنها مأمور بها استحبابا وقد يفرض أنها مأمور بها وجوبا فالاختلاف إنما هو في الأمر لا في المأمور به الأمر مختلف وجوبي واستحبابي فإذا فرضنا أن المكلف أتى بهذه الطبيعة ووجد هذه الطبيعة في الخارج بعد ذلك لا معنى لطلبه فإن الخاطر لا يطلب مرة ثانية وجد في الخارج وامتزل وذكر قدس الله نفسه أن حال هذا حال السبيل الذي يبلغ أثناء الوقت وقد فرضنا أنه صلى ذكرنا سابقا في هذه المسألة وذكر قدس الله نفسه أنه لا حاجة إلى العادة فإنه قد أتى بالطبيعة المأمور لها آية الأمر أن الأمر كان استهبابيا فامتثل هذه الطبيعة ووجد في الخارج بعد ذلك لا يطلب ثانيا
فذكر ابن الله نفسه ان الامن الحج ايضا من هذا القبيل. نعم لو فرضنا ان الحج المندوب والحج الواجب ماهيتان مختلفتان فتليعتان، حين يجين لولا يجين، لان الذي اتى به المستبي اتى به غير المستبي تبيعة اخرى شبيه بذلك صورة، نظير صلاة العدا والقدام فلس او صلاة الظهر والعصر، تبيعتان مختلفتان احداهما شبيه بالاخرى صورة، فالذي اتى به غير المستبي تبيعة والواجب طبيعة أخرى، فهينئذ مختلف قاعدة عدم الإجزاء، ولكن اختار قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وفي ما ذكره غفلة واضحة، وهو أن المسلوب قد يكون من قبيل سرب الوجود، وقد يكون المسلوب من قبيل مطلق الوجود، يعني كل فرد له امر، بحسب الافراد يختلف الامر. هذا الفرد مامور به، الفرد الثاني مامور به، وهكذا. في باب الصلاه المسلوب هو سرب الوجود، صلاه الظهر، من زوال الشمس الى غروب الشمس، هذا الذي فرضه الله سبحانه على جميع المكلفين، فأمر غير البالغين الشبيع أمرهم بهذه الطبيعة استحبابا، فالمأمور له صورت طبيعي على نهج الوجود، ولكن الطلب يختلف وجوبا واستحبابا باعتبار المكلفين. ففي مثل ذلك الإجزاء على القاعدة، لأن الطبيعة وجدت في الخارج، الطلب يتعلق بالمكلف إذا لم يأتي بهذه الطبيعة الخارج، وأما إذا أتي به من أتى به لا يسلم ثانيا إلا بدليل خاص، فإذا كان المأمور به واحدا وهو صلاة الظهر، ولكن يختلف بالنسبة إلى الأشخاص وجوبا واستحبابا، وقد أتى السبي بهذه الطبيعة بعد ذلك لا يطالب به ثانيا بمقتضى تلك الأوامر إلا بأمر خاص، فيكون الإجزاء على القاعدة، لأنه أتى بالمأمور به غاية الأمر في حال عدم البلوغ وفي حال عدم الوجود. وأما في باب الحج فالطلب متعلق بالطبيعة على نهر الإصلاح، يعني كل سنة له أمر، ليس الأمر في هذه السنة هو الأمر في السنة الآتية وفي السنة الثالثة، في كل سنة أمر بالحج غير الأمر الأول. فإذا فرضنا أن غير المستطيع أتى بهذه الطبيعة في سنة وكان الأمر استهبابيا، الأمر في السنة الآتية وجوبي، كيف يجري هذا عن ذلك؟ في أي زمان أتى بالمأمور به؟ الذي أتى بالمأمور به أتى بالمأمور به بأمر غير هذا الأمر، لأن كل سنة فيها أمر مغاير للأمر في السنة الثانية، نظير ما يعني شبيه ما إذا صلى السبي في هذا اليوم وبلغ في اليوم الثاني، هل يحتمل أن يقال إن صلاته في اليوم الأول مدمن عن صلاته في اليوم الثاني؟ لأن الأمر بصلاة الظهر في كل يوم مغاير للأمر بصلاة الظهر في يوم آخر، فالذي أتى به غير المستطيع أتى ذلك طبيعة متعلقة للأمر الاستحبابي فقط، وثبت هذا الأمر الاستحبابي في السنة الثانية يوجد أمر جديد، أمر وجوبي متعلق بالطبيعة، فما معنى أن الطبيعة واحدة وقد أتى بالطبيعة نظير صلاة الظهر؟ فالفرق بين المقام وبين صلاة الظهر أن الطبيعة في صلاة الظهر قد أمر بها على نهج صرف الوجود و المفروض انها تطبقت القاعده الثانيه ثلاث اطلال ثانيه. و اما في باب الحج در اوامر مسلطه متعدده امر استحبابی تعلق بالطبیعت فی سنه و امر وجودی تعلق بالطبیعت فی سنه اخرى. كيف يمكن ان يقال ان هذا مجد عن ذات بلا دليل الا الاجماع؟ بل الدليل هو نفس اطلاق الادله لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سواء حج قبل ذلك حجا استهبابيا ام لم يحج حجا استهبابيا، لان ما اتى به غير هذا مامور بامر اخر غير هذا الامر. فعدم الاجماع حكم على القاعده بلی والاجزاء یحتاج الى دلیل و لیس هنا ای دلیل. یا سلام بینید یا سعید اصلاف سراسل سراسل لذین من سعده غیر مغون بین غیر مغون آلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ظروف الله الحج الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لقدس الله نفسه انه اذا حج ما اعدم عمل التاريخ او كان مريضا او كان الحج فرجيا او قال الوقت زيقا فالتوفى لنا انتظام الحرج. في جميع ذلك ذكر جماعة بل المشهور انه لا يزي حجه عن حجة الاسلام، وخالف في ذلك الشهيد قد نفى الله نفسه في الدروس فذهب الى الازرق الى الاجراء مستدلا بأن تحصيل الاستطاعة غير واجب، ولكنه إذا حصل الاستطاعة ففي مثل ذلك يجب. وما ذكر من الموارد من هذا القبيل بعد ما تأمل الزلل أو تأمل الحرج يكون مستطيعا فيجب عليه الحج وإن كان تحصيله غير لازم. أولد بذلك الله نفسه عليه لأن هذه الأمور قد يكون في الملمس المقدمات قبل الوصول إلى الميقات. ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في صحة الحج، ولم يناقش في ذلك أي أحد. فلو فرضنا أنه تحمل الزلل أو تحمل الحرج فوصل إلى الميقات، وبعد ذلك لا زلل ولا حرج، فالطريق اذا مامون وهو سهيل المزاج يتمكن من اداء الحج. لا اشكال في صحة حجه بانه مستطيع، فقد حصل الاستطاعة باختياره ان لم يكن واجبا عليه من الاول لانه لم يكن مستطيعا، ولكن جعل نفسه مستطيعا. وقد يفرض أن هذه الأمور فيما بعد الميقات، بعد الميقات إذن كذلك الحج زلالي أو أن الحج حرجي أو أن الطريق غير مأمون. ففي مثل ذلك كيف يمكن أن يقال إن هذا من قبيل تحصيل الاستطاعة وبعد الاستطاعة يجب الحج؟ فلا يتم ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه، ولكنه قدس سره ايضا اختار الاجزاء لا لما ذكره الشهيد بل لما تقدم من ان دليل نفي الزلل او الحرج انما يرفع الوجوب والالزام لا اصل الكلام. حجة الاسلام مطلوب من هذا الشخص وجوبا الحرجي يرتفع الوجوب ويبقى الاستحباب، فما اتى به هو حجة الاسلام. غاية الامر استحبابا فيجزي ويسقط التكليف. هكذا ذكر قدس الله نفسه ولكن از ظاهر انما ذكره من الامثله مختلف وليس جميعها من واد واحد. اما ما ذكره من الزرر للحرج او عدم الامر بالطريق او المرض قبل الميقات فالامر فيه ظاهر ولا ينبغ الاشكال فيه، والظاهر انه لم يستشكل فيه اي احد. لو فرضنا انه تعمد الزرر اهل الحرج حتى اذا كان محرما، لو فرضنا ان سفره يبلغ من الزرر بمقدار يكون محرما، المقدمات لا بأس بكونها محرما بعد فرض الوصول الى الميقات و اداء الواجب على وجه المشروع. فهذا مما لم يقاين لا اشكال فيه، وإن كان الحج لم يكن واجبا عليه من الأبدال إلا أنه يجب بعد الوصول إلى الميقات. وأما لو فرضنا أن الزرر للحلج بعد الميقات، أو أن الطريق غير مأمون، أو أنه مريض، فالظاهر أن هذه الأمثلة ليست من واد واحد ومن باب واحد. فإنا إذا فرضنا أن الطريق غير مأمون أو فرضنا أنه مريض فهو فاقد للاستطاعة شرعا، حاله حال من لم يكن له مال تهجى مستكعا، لأنه أخذ في موضوع الحج تخلية السرد كما أخذ في موضوعه صحة البدن. فإذا فرضنا أنه مريض أو فرضنا أن الطريق غير مأمون ومع ذلك تحمل الشخص الضرر من جهة الطريق أو من جهة صحة البدن فهج، لم يكن الحج واجبا عليه لانتفاء موضوعه وهو الاستطاعة على ما تقدم. فيعتبر هذان الأمران يعني الأمر الطريق وتخلية السير وصحة البدن في موضوع الحج في موضوع الوجوب. فحال هذا حال من هج متشكعا ويجري فيه ما ذكرنا هناك لعينه بلا فرق. نعم إذا لم يبلغ حد الحرمة الاستحباب لا مانع من حج مستحب، اما اذا كان على وجه الحرمت فلا ثابت لا يقع حتی مستحبا حج الفاسد. و اما اذا كان عدم وجوب الحج من جهة الضرر او من جهة الحرج اذا حج يترتب عليه ضرر مالي يتلف امواله الكثيرة مثلا، او انه يقع في حرج من بعض الجهات، فهذا لم يؤخذ في موضوع الحج في موضوع الاستطاعة، وإنما قلنا بعدم الوجوب لحكومة دليل نفي الزلات ودليل نفي الحرج على جميع الأسباب منها وجوب الحج فيعتبر الوجوب. فحينئذ يجري الكلام السابق المتقدم على ما ذكره قد نسأل الله نفسه، لو كان دليل نفي الحرج ودليل نفي الزلل رافعا للإلزام وإلا كأي مجالس الطلب باقي. الأمر المتعلق بالحج على نهل الوجوب ارتفع لزومه، يعني ارتفع أقبل مع الترخيص وعدم الترخيص بالتر ارتفع الآن مرتبة بدرجه، ولكن الطلب بعينه باقي. فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإنه آت بعين ثالث المأمور به أولا، فقد أتى بتلك الماهية بعينها نظير إتمام ثلاث السبيل، يعني تلك فريضة الظهر مثلا في وقتها. وأما على ما ذكرنا من أن الأمر اعتبار بسيط وليس مركبا من أمرين ليرتفع أحدهما ويبقى الآخر، نظير ما ذكره فيما إذا بسط الوجوب
دفتر جواز اولا الاحکام امور اعتباری و اعتبار دقیق و دلیل نفی الحرج یرفع هذا الحکم الواحد البسیط اذن کیف یقبل استحباب نعم بدلیل آخر الحج مستحب فی کل سنه و ادله نفی الحرج و الضرر لا ترفع استحباب شیء اذا کان ضرریا او حرجیا فانها وارده مورد الامتنان ولیس هنا امتنان فی رفع الاستحباب الامتنان انما هو فی رفع الاحکام الالزامیه الاحکام الاستحبابیه اذا کانت حرجیه او ضرریه ولم تبلغ حد الحرمه یعنی از ضرر لم یبلغ حد الحرمه ادله نفی الحرج و الضرر لا ترفع تلک الاحکام اذن یقع هذا الحج مستحبا لكنه غير حجة الاسلام الواجب بقوله سبحانه ولله حج البيت من استطاع اليه سبيلا المفروض انه مرفوعا عن هذا الشخص اذن يكون حال هذا حال من حج مستكا ثم استطاع بعد ذلك ذكرنا انه لا يجزي فانه حج استحبابي و يحتاج الى دليل الاجزاء يحتاج الى دليل وليس عندنا اي دليل يدل على ان الحج المستحب يجزي عن الحج الواجب ثم تعالى ذكر الله نفسه لما اذا كان الحج مستلزما لترك واجب او مستلزما لفعل حرام ومع ذلك انتظر المكلف فهجر مع كونه مستلزما لترك واجب او مستلزما لفعل حرام ذكر قدس الله نفسه انه لا يجزي لا لاجل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن جده والنهي عن الزيد مستلزم النهي عن الواجب عن العباده مستلزما للفساد لا لاجل ذلك فإن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ممنوع البلد هكذا ذكر قدس الله نفسه وعلى تقدير تسليمه فالنهي متعلق بأمر خارج لا بنفس العبادة وهذا لا يوجب الفساد فعدم الإجزاء ليس لأجل ذلك بل لأجل أن الحج غير واجب في حق هذا الشخص فهو غير مأمور بالحج كما أتى به لم يؤمر به ومعلوم أن ما لا يكون في أمر العبادة يحتاج إلى أمر إذا لم يكن هنا أمر كيف يحكم بصحته وإجرائه فعل ذلك السبب لو فرضنا ان الحج كان مستقلا في جملته ولا بد من ان ياتي به على كل حال يمكن ان يقال انه من هذا القبيل من باب ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده او لا يقتضي وعلى تقدير الاقتضاء فهل هذا النهي يوجب الفساد ام لا في الحج المستقل سابقا الواجب سابقا يمكن هذا البيان هذا المسلب عما في المقام إما أنه أول هجه ليس هذا مأمورا بالهج جزما سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يكتب النهي عن ضده أم لم نقل هكذا ذكر قدس الله نفسه أما ما ذكره من أن الأمر بالشيء لا يكتب النهي عن ضده مستحيل كما ذكرنا في ماله وأما ما ذكره من أن النهي متعلق بأمر خارج هذا إنما يتم فيما إذا أريد بالزيد الزد العام وأما إذا أريد به الزد الخاص كما هو مقتضى أدلتهم قالوا إن ترك أحد الزدين مقدمة للزد الآخر ومقدمة الواجب واجبة فترك هذا الزد واجب فإذا كان تركه واجبا كان فعله حراما إذا تم ذلك لو فرضنا أنه يتم مقدمة الواجب فلما أنها واجبة لتعلمنا أن ترك أهل الزجين مقدمة للواجب الآخر يكون النفس الزج من هي ناس لا أن النفس تعلق بعمل الخارج بل تعلق بنفس الواجب لأن ترك هذا الزج مقدمة لذلك الواجب لفرجنا أن المقدمة واجب فيكون ترك هذا واجبا فيكون فعله حراما ولكن ذكرنا في بحث الزج أن مثل هذا النهي السنعي المقدمين لا يوجب فساد العبادة حتى لو التزمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جده كيف ما كان لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه فإن عدم الأمر بالحج أنه غير مأمور بالحج مبني على أن لا نلتزم بالترتب فإذا التزمنا بالترتب لماذا لا يكون مأمورا به فرجنا أنه لا واجبا أهم من الحج لا بد أن يفرز أنه أهم وإلا لو لم يكن أهم كما سبلا به في ما سبق يكون الحج مقدما بلا إشكال فإذا فرجنا أن ذلك الواجب كهيك النفس المحترمة مثلا أهم من الحج كان الحج مستلزما لتركه فهما زدنا فمعلوم أنه لا يمكن الأمر بالزدين على وجه الإطلاق وأما الأمر بأحدهما مطلقا والأمر بالآخر مشروطا بترك هذا الواجب وإتيان الواجب الالتزام الحرام الإتيان بالحرام لا نرى فيها أي مشروط من الترتب وما يقال كما قاله شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه من أن الترتب لا يجري في الحج لأنه مشروط بالاستطاعة شرعا هذا لا يتم فإن الاستطاعة تذكرت في الروايات كما ذكر الله في الزاد والراحلة لكفة البدن وأمن الطريق وهذا موجود لا فرق بين الحج وغير الحج من الواجبات اللاهية لم يؤخذ فيه الاستطاعة يعني بمعنى أن لا يكون هنا واجب آخر الاستطاعة الشرعية ليكون ذلك الواجب طالبا للقدرة ورافعا لموضوع الحج لم يثبت بأي دليل فإذا كان موضوع وجوب الحج مفرزا وجدانا واجب للمال وصحيح البدن والغث والسرب مخلى ومخلى السير كل ذلك موجود ليس فيه أي مانع إلا المزاحمة أنه مزاحم بواجب أهم لو امتثل هذا الواجب لا أمر بالحج جزما لاستهالة الأمر بالزجين ولو فرضنا أنه أتى هذا الواجب لا مانع من الأمر بالحج في فرض الإسلام فحال الحج الفعلي مع الحج المستقر سابقا حالهما على حد سواء فعلى الترتب لا مانع من إجزاء هذا الحج حتى إذا فرضنا أن ذلك يعني موضوع البحث ما إذا كان ذلك الواجب أهم فأما إذا لم يكن أهم فالأمر واجب والحمد لله رب العالمين.
الله قال عز وجل يعلم فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه جاء كان في الطريق عدو يمكن دفعه ببذل المال له قول غيره أن يدفع هذا العدو لتمكن من أداء هذا المال فهل يجب عليه الحج وبذل المال لدفع العدو أو أنه لا يجب عليه أو أن في المسألة تفصيلا بينما إذا كان هذا المال بذل هذا المال مسجلا بحاله بما إذا لم يكن مسجلا بحاله في المسألة أقوال ذهب إلى كل منها جماعة أو بعضهم فنسل إلى الشيخ ابن الله نفسه القول بعدم الوجود ونسب الى الاخر الوجود صاحب المدارج قول العدل، ونسب التكفير الى المحقق رحمه الله نفسه الناصر. على كل هذا المساله ومحل كلام وبحث. اما القائل بالوجود انه يجب عليه الحج ادعى انه مستطيع فإذا كان متمكنا من إزالة العدو فالطريق لا مانع منه، يمكن أن يمضي من السبيل ولو ببذل المالين فمن يستطيع. في قباله القول بعدم الوجود فهو أنه إذا كان الطريق عدوان فشرط الاستطاعة غير هاتف لتسهيل الاستطاعة ببذل المال غير واجب. لا يجب عليه لأن في شرائط الحج تخلية السلف، وهذا متمكن من تخلية السلف، لكن لا يجب عليه تسهيل السلف فلا يجب عليه بذل المال. للقول الثالث ما اختاره الماثل قدس الله نفسه غيره من التسهيل في المقام، فالسهيل في المقام ان يقال اذا كان بذل المال مجهرا به ومجرا بحاله بحيث يقر منه في حرج وشده فلا ينبغي الشك في عدم الوجود بس، لذلك لحكومه دليل نفي الحرج وان كان متمكنا، ولا مانع من سفره بعد بذل ماله، ولكن لا يجب عليه ذلك لانه حرجي فيرتفع الوجوب لا مهانه. واما اذا فرضنا انه ليس بحرجي فهل يجب عليه ذلك او لا يجب عليه ذلك؟ الظاهر هو التفتيش. بينما اذا كان المال المبذول بمقدار يكتب عليه انه ضرر عليه وان لم يكن مبذولا ولا يقع في شدة فهرج، ولكن زلل ينفس من ماله مقدار ما تبتم به لا يجب عليه بذل هذا المال. لذلك لما تقدم من حكومة دليل راد نفي الزلل على جميع الأحكام منها وجوب الحج من الأحكام، فلو فرضنا أنه يتلقف على بذل مال كثير بحيث يعد في العرف زللا عليه يلبس رأس ماله، فإن لم يقع في حرج وشدة الباقي أيضا باقي به، فالدليل نفي الزلال يدل على عدم وجوب بذل المال، والمفروض أنه غير متمكن من السفر بدون البذل فلا يجب. وأما إذا فرضنا أن بذل المال لا يضر به عرفا ثروته بمقدار لا يعد هذا ضررا، افرض ان مثلها الهجي مثل زماننا هذا مثلا 400 دينار مثلا او 500 دينار يحتاج الى بذل مال 5 دنانير مثلا لو اعطى مثل لو اعطى لمسؤول كبير لرئيس جيش ونحو ذلك يرتفع ماله، باید وجن بقال انه مخلص وجدد وجود عدوه و تهدیده به مثلا به قتل او به غیر قتل ما امکان رفعه لا ینافی صدق تخلیت السلم، از طریق موجود و غایت الامر یترتب علی بذل مال فاذا لم یبذل هذا المال یمنع کما هو متعارف فی زماننا هذا، ولی مثل یحتاج الى مثلا بذل مال لسلطة من السلطات یعطاء الجواد و نحو ذلك لئلا فالطریق غیر ممنون غیر معمول، الطریق غیر معمول و یمنع من دخول الحجاز مثلا بغیر الجواد، فهو یتوقف على مطلب المقدار الذي لا يصدق معه الزلل ممكن، یعنی كان المبلغ قليلا جدا بحيث لا يعد من الزلال بل يعد من مسار بالهر، هذا المقدار لا بد من إحصائه وإزالة المانع من التركية يعني لا يسلق أن نسر بغير مخلاء لأنه ممنوع مع تمكنه من إزالته بفضل بسهولة فعلى نهم لا يكون زررا عليه. نعم بناء على ما ذكره بعضهم من أن دليل نفي الزلال لا يشمل الأحكام الزلالية مثل الهدى والجهاد والخنس والزكاة ونحو ذلك حينئذ يجب البس وإن كان كثيرا ما لم يبلغ إلى حد الحرجي. از ظاهر و التفصیل من وجهین من جهت استلزام الحرج و من جهت عدم استلزامه ضررا معتدا به. لو فرضنا ان سبر الحج يتوقف على قتال العدو فهل يجب عليه القتال بإزالة العدو اليهود أو أنه يسلب أن السرب غير مخلّم وأن السريفة غير مأمون. قد يفرض أنه محرز ومطمئن أو بالعلم الوجداني أو ما هو في حكم العلم الوجداني أنه متمكن من قتال العدو ومن إزالته من دون أي مسؤولية يترتب عليه. ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك لوجوب الهج يعني قد السرب مخلا ولا مانع من الهج لانه متمكن من ازالته. مجرد وجود شخص في الطريق وتهديده مثلا من سارق او غير سارق لا يكون مانعا اذا كان المسافر قادرا على دفعه من دون اي مسؤوليه. ففي مثل ذلك يجب الهج بلا إشكاله فإنه مخلص بلا مانع لا مانع. فإن كان ذلك الشخص يتخيل أنه مانع ليمنع من الهج لكنه لا يتمكن من ذلك. وتارة يكون السفر خطرا فإن كان يظن السلامة كما ذكره قدس الله نفسه إلا أن هاجات إسلام على الخطر من دون أي مجرد. مجرد الزن لا أسأل له أنه يظن السلامة فيسلق أن الطريقة أن السرب غير مخلن وأن الطريقة غير مأمون. من كان يظن أنه يغلي فهذا يدخل في باب تخلية الشر لأن من شرائط الهج تخلية السرب وهذا غير موجود. يظن أنه يتمكن من دفع العدو لكن هذا الزن لا يوجب الكتف أن السرب مخلل وهذا شرط للهج فلا يجب. ولذلك هذا الاحتمال الذي ذكره قدس الله نفسه احتمل بعده لزوم الهج في هذا الفرد ولزوم القتال ضعيف جدا فإن تحصيل الشرط غير واجب. لا يجب عليه تحصيل الشرط يقاتل كما عدم أمنه من الضرر وخوفه من القتل أو ما يشبه القتل أو وقوعه في الحرج لا مانع يقع في حرج وفيس كل ذلك لا يجب لأن الشرط غير حاصل. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ركوب البهل أنه إذا انهتر الطريق في سفر البحر وفي ركوب السفينة. فيما إذا كان يخاف على نفسه من غرق أو من مرض ففي مثل ذلك لا يجب الجزم لأنه غير مأمور من الوقوف في الخطر فلا يجب عليه الهج بخوفه. بل يتقدم الله نفسه بما إذا كان الخوف أقلائيا فالظاهر أنه لا موجب لهذا التكليف حتى إذا فرضنا أن الخوف غير خلائي رجل يخاف على خلاف روية الأشخاص من أدنى شيء ومن أدنى حركة. وإذا فرضنا أنه بلغ حتى الحرج بحيث لا يتبع في الحرج من ركوبه في البحر يخاف من ركوب السفينة ونحن ذلك إذا وصل إلى حد الهرج لا يجب عليه ذلك. فلا يعتبر أن يكون خوفه خوفا أخلاقيا، بل حتى إذا كان خوفا غير أخلاقي، لأن غالب الناس لا يخافون معظم الناس إلا أن هذا يخاف على نفسه من مرض أو من غرق، فلو كان تحمله لذلك لإقدامه على الركوب فيه حرج ومشقة، بحيث أنه لا يتمكن من النوم أو غير النوم من شدة خوفه، دليل نفي الحرج لا يختص من موارد الخوف الأخلاقي. فأما إذا خرجنا أنه لا يخاف، سفينة عادية وطريق عادي لا يخاف الغرق ولا يخاف المرض ولا غير ذلك، فيجب عليه السفر سفر البحر، يعني لا يختص وجوب الحج بأن يكون من سفر البحر، بل من أي طريق كان برا أو بحرا أو من غيرهما كما في زماننا هذا يسافر مع الطائرة مثلا. المقصود الوصول إلى الميقات والإهرام من الميقات لأداء الحج من أي طريق كان، إلا إذا فرضنا هكذا ذكر قدس الله نفسه أنه كان سفره هذا مستلزما لإخلال في صلاته، لا يتمكن بالسفينة من الإتيان بالصلاة كما كان يتمكن من غير السفينة، لا بد أن يصلي جالسا مثلا لا يتمكن من القيام، أو لا بد أن يصلي مثلا مع التيمم لا يتمكن من الماء في السفينة وإن كان في البحر، لكن لا تسري يده إلى الماء. على كل حال يستلزم إخلالا سفره هذا، يستلزم إخلالا في صلاته، أو يستلزم أكل النجس أو شرب النجس، لا يتمكن من الاجتناب بأكل الطعام الطاهر أو شرب الماء الطاهر، يبتلي بأكل النجس أو بشرب النجس، ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب الحج. استلزام الحج ترك واجبين، لقد ذكرنا أن الحج مع استلزامه ترك واجبين لا يجب. نعم لو فرضنا أنه ركب السفينة وأقل بصلاته أو شرب الماء النجس أو أكل الطعام النجس، لا يزد هذا بحجه، لأن هذا في المقدمات وبعد وصوله إلى المحل إلى الميقات وخروجه من البحر يتمكن من أداء الواجب على ما هو عليه، وإن لم يكن واجبا من الأبدان، لكن إذا تحمل ذلك وأقدم عليه بما أنه في المقدمات فلا بأس له، كما إذا ركب دابة مركوبة توسل إلى الميقات مثلا وبعد ذلك لا بأس له من الواجب. فمن الأبدان لا يجب عليه الحج لاستلزامه فالتباز في صلاته أو استقاب معرمه من أكل النجس أو شرب النجس، ولكن بعد ترك تحققه في الخارج بما أنه كان في المقدمات لا يزر بهجه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يمكن الالتزام به، لذلك فيما ذكرنا من أن الاستطاعة التي هي شرط في الحج ليس كما في استطاعة شرعية إذا استلزم ترك أي واجب أو استلزم فعل أي محرم لا يكون مقدورا فيسقط، لأنه أخذ في موضوعه في موضوع الحج القدرة، وذلك التسليف رافع للقدرة ورافع للموضوع ليس الأمر كذلك، بل الاستطاعة على ما تقدم عبارة أن يكون لهم دار وراحلة مع بقية معتبرة الاستطاعة من تسلية السلب وفتحة المجاز وغير ذلك، فهو مستطيع ويجب عليه الحج. أما بالنسبة إلى الصلاة يأتي بما تمكن من الصلاة لا يستلزم ركوب البحر.
أن ركوب السفينة لا يستلزم تارك الصلاة رجلاً، غاية الأمر أنه ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، يصلي جالساً أو يصلي منسجعاً مسترقياً أو مع التيمم الأيار يصلي لأنه لا يصلي. وإذا كان في وقته مأتياً لوظيفته لا مانع من ذلك، فلا سيما أنه قبل الوقت قبل مجيء وقت الصلاة ليس الآن مكلفاً بصلاة الغد أو بصلاته بعد شهرين، فإنما هو مكلف بصلاته في هذا اليوم، ففي اليوم الثاني أو الشهر الثاني مكلف بما هو متمكن منه. إذا كان متمكنا من الصلاة مع الوضوء يصلي مع الوضوء، فإلا فما التيمم. إذا كان متمكنا من القيام يصلي مع القيام، إلا جالسا أو مستلقيا أو منسجعا. فلا يكون ذلك مسقطا لوضوء الحج بعد فرض تحقق شرطه وهو الاستطاعة، التكليف الآتي الذي لم يتحقق بالفعل لا يكون معجزا لتكليف الفعل، فطبعا يتقدم الحج على ذلك. اما بالنسبة الى شرب النجس او اكل النجس، ذكرنا ان الادراء انما هو بالاهميه، ولا اشكال في ان الوجوب الحج اهم، وفي فرجه معذور في وقته اذا كان احسانا ويتلقف حفظ نفسه على شرب الماء النجس، او يتلقف على اكل الطعام النجس في وقته معذور. نعم لا يجوز له الاقدام على ذلك احتيالا اذا لم يكن هناك تكليف وجوبي، يعني جعل النفس مضطرا الى اكل نجس او شرب نجس اختيارا غير جائز. يدخل في باب المداهمه، يدور الامر بين حفظ قدرته على عدم شرب النجس واكل النجس لترك تذره، او انه يسافر ويهيئ، ولكن لا بد له من شرب النجس او اكله في مقدار الاضطرار، ليس فيه اي محذور. ندوب الحج الحج من اركان الدين، من الاركان الخمسه التي بني عليها الاسلام. كيف يمكن رفع اليد عن هذا بمجرد ابتلائه اضطرارا لاكل نجس او شرب نجس؟ لا يكون هذا مانع عندنا، فالظاهر انه لو تركت يجب الحج بأمثال ذلك، ولا يجوز له ترك الحج لابتلائه لمثل هذه الأمور. الحمد لله.